إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلات إلى الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، قال في كتاب شرح معاني الآثار، اقرأ أبو عمي. وأما ما ذهب إليه الذين قالوا قرابة الرجل.
أحسن الله إليكم شيخنا، أحسن إليكم حفظكم الله ابن الطحاوي رحمه الله. قال: وأما ما ذهب إليه الذين قالوا قرابة الرجل كل من جمعه وإياه أبوه الرابع إلى من هو أسفل من ففاسد أيضا، لأن أهله الذين ذهبوا إليه أيضا ولهم عليه فيما ذكروا إعطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من سهم ذوي القربى بني المطلب، وهم بنو أبيه الرابع، ولم يعط بني أبيه الخامس ولا بني أحد من آبائه الذين فوق ذلك. وقد رأيناه صلى الله عليه وسلم حرم بني أمية وبني نوفل فلم يعطيهم شيئا، ليس لأنهم ليسوا من ذوي قرابته، فكذلك يحتمل أيضا أن يكون إذ حرم من فوقهم أن يكون ذلك منه، ليس لأنهم ليسوا من قرابته. وهذا أبو طلحة فقد أعطى ما أمره الله والنبي صلى الله عليه وسلم. بإعطائه إياه ذا قرابته الفقراء بعض بني أبيه السابع، فلم يكن بذلك أبو طلحة رضي الله عنه. لم يكن بذلك أبو طلحة رضي الله عنه لما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفة، ولا أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعله من ذلك. فأما ما ذهب إليه أن قرابة الرجل كل من جمعه وإياه أبوه الثالث إلى من هو أسفل من ذلك، فإنهم قالوا: لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربى أعطى بني هاشم جميعا وهم بنو أبيه الثالث فكانوا قرابتهم منه، وأعطى بني المطلب ما أعطاهم لأنهم حلفاؤه، ولو كان أعطاهم لأنهم قرابته لأعطى من هو في القرابة مثلهم من بني أمية وبني نوفل. فهذا القول عندنا فاسد، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان أعطى بني المطلب بالحلف لا بالقرابة لأعطى جميع حلفائه، فقد كانت خزاعة حلفاءه، ولقد ناشده عمرو بن سالم الخزاعي بذلك الحلف. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة أنه قال: لما وادع رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة، وكانت خزاعة حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، وكانت بنو بكر حلفاء قريش، فدخلت خزاعة في صلح رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلت بنو بكر في صلح قريش، فكانت بين خزاعة وبين بكر بعد قتال، فأمدتهم قريش بسلاح وطعام وظللوا عليهم، وظهرت بنو بكر على خزاعة فقتلوا فيهم. فقدم وفد خزاعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر بما صنع القوم، ودعاه إلى النصرة، وأنشد في ذلك: لهم إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا، والدا كنا وكنت ولدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا، وزعموا ألست أدعو أحدا، ونقضوا ميثاقك المؤكدا، وجعلوا لي بكدائي رصدا، وهم أذل وأقل عددا، وهم أتونا بالوتير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا، ثمة أسلمنا ولم ننزع يدا، فانصر رسول الله نصرا أعتدا، وابعث جنود الله تأتي مددا، في فيلق كالبحر يأتي مزبدا، فيهم رسول الله قد تجردا، إن سيم خسفا وجهه تربدا. صلى الله عليه وسلم. قال حماد: وهذا الشعر بعضه عن أيوب وبعضه عن يزيد بن حازم وأكثره عن محمد بن إسحاق. قال حدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا يوسف بن بهلول قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن الزهري وغيره نحوه، غير أنه ذكر أن المناشد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الشعر عمرو بن سالم. فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدخل خزاعة في سهم ذوي القربى للحلف الذي بينه وبينهم، استحال أن يكون إعطاء بني المطلب للحلف، ولو كان إعطاؤهم للحلف أيضا لأعطى موالي بني هاشم وهو فلم يعطهم شيئا. وأما ما ذهب أبو يوسف ومحمد بن الحسن رحمة الله عليهما مما قد ذكرناه عنهما فهو أحسن هذه الأقوال كلها عندنا، لأن رأينا الناس في دهرنا هذا ينسبون إلى العباس وكذلك آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل الزبير وطلحة، كل هؤلاء لا ينسب أولادهم إلا إلى أبيهم الأعلى، فيقال بنو العباس وبنو علي وبنو من ذكرنا، حتى قد صار ذلك يجمعهم، وحتى قد صاروا بآبائهم متفرقين كأهل العشائر المختلفة. فإن قال قائل رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قسم سهم ذوي القربى إنما جعله في من يجمعه وإياه أبو جاهلي، فكان بنو ذلك الأب من ذوي قرابته، وكذلك من أعطاه أبو طلحة ما أعطاه ممن ذكرنا فإنما يجمعهم وإياه أبو جاهلي. فلما قلتم إن قرابة الرجل هي من جمعه وإياه أقصى آبائه في الإسلام؟ قيل له قد ذكرنا فيما تقدم منا في كتابنا هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى قرابة ومنع قرابة، وقد كان من أعطاه وكل من حرمه ممن لم يعطه، قد كان كل من أعطاه وكل من حرمه ممن لم يعطه من موضعه منه وموضع الذي أعطاه يجمعه وإياهم عشيرة واحدة ينسبون إليها، حتى يقال لهم جميعا هؤلاء القرشيون ولا ينسبون إلى ما بعد قريش، فيقال هؤلاء الكنانيون فصار، ولا ينسبون إلى ما بعد إلا ما بعد قريش فيقال هؤلاء الكنانيون، فصار أهل العشيرة جميعا بني أب واحد وقرابة واحدة، وبانوا ممن سواهم فلم ينسبوا إليه. فكذلك أيضا كل أب حدث في الإسلام صار فخذا أو صار عشيرة ينسب ولده إليه في الإسلام، فكان هو ولده ينسبون جميعا إلى عشيرة واحدة قد تقدمت الإسلام، فهم جميعا من أهل تلك العشيرة. هذا أحسن الأقوال في هذا الباب على والله ولي التوفيق عليه. هذا أحسن عندنا لو تأكله. هذا أحسن الأقوال في هذا الباب عندنا والله ولي التوفيق. ولي تأكله عند الله التوفيق.
والله نسأل.
والله نسأل التوفيق. عفوا. ثم رجعنا إلى ما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذوي قرباه، فوجدنا الناس قد اختلفوا في ذلك، فقال بعضهم أعطاه بحق قد وجب لهم بذكر الله عز وجل إياهم في آية الغنائم وفي آية الفيء، ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم منعهم من ذلك ولا التخطي به عنهم إلى غيرهم ولأنفسهم من خمس جميع الفيء ومن خمس الخمس ومن خمس خمس جميع الغنائم، كما ليس له منه منع المقاتلة من أرباع أخماس الغنائم ولا التخطي به عنهم إلى غيرهم. وقال آخرون لم يجد لذي قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حق في البيع ولا في خمس الغنائم بالآيتين اللتين ذكرتهما في أول كتابنا هذا، وإنما وكد الله أمرهم بذكره إياهم في هاتين الآيتين، ثم لا يجب بعد ذلك لهم في الفيء وخمس الغنائم إلا كما يجب لغيرهم من سائر فقراء المسلمين الذين لا قرابة بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز. حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني ثابت بن يعقوب عن سعيد بن سعيد بن أبي الزنبر عن مالك بن أنس رحمة الله عليه عن عمه أبي سهيل بن مالك أنه قال هذا كتاب عمر بن عبد العزيز في الفيء والمغنم. أما بعد فإن الله عز وجل أنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم بصائر ورحمة لقوم يؤمنون، فشرع فيه الدين وأبهج به السبيل وصرف به القول وبين ما يؤتى مما ينال به من رضوانه وما ينتهى عنه من منهيه ومساخطه، ثم حل حلاله الذي وسع به وحرم حرامه فجعله مرغوبا عنه، مسخوطا على أهله، وجعل مما رحم به هذه الأمة ووسع به عليهم ما أحل من المغنم وبسط منه ولم يحضره عليهم، كما ابتلى به أهل النبوة والكتاب ممن كان قبلهم. فكان من ذلك ما نفل رسول الله صلى الله عليه وسلم لخاصة دون الناس مما غنمه من أموال بني قريظة والنضير، إذ يقول الله حينئذ: ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. فكانت تلك الأموال خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يجد فيها خمس ولا مغنم ليولي الله ورسوله أمره، واختار أهل الحاجة واختار أهل الحاجة بها السابقة على ما يلهمه من ذلك، وبإذن له به، فلم يضر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يخترها لنفسه ولا لأقاربه، ولم يخصص بهذا منهم بفرد ولا سهمان، ولكن آثر بأوسعها وأكثرها أهل الحق والخدمة من المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم ومارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. وقسم الله طائفة منها في أهل الحاجة من الأنصار، وحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم فريقا منها لنائبته وحقه، وما يعروه غير مفتقد شيئا منها ولا مستأثر به ولا مريد.
فكانت تلك الأموال خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يجد فيها خمس ولا مغنم،
ليولي الله رسوله أمره.
أمر الخمس
فيش واو. تمام، أحسن الله إليك. وقسم الله طائفة منها في أهل الحاجة من الأنصار، وحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم فريقا منها لنائبته وحقه، وما يعروه غير مفتقد شيئا منها ولا مستأثر به ولا مريد أن يؤتيه أحد بعده، فجعله صدقة لا يورث لأحد فيه هادة في الدنيا ومحقرة لها وأثرة لما عند الله. فهذا الذي لم يوجف فيه خيل ولا ركاب، ومن الأنفال التي آثر الله بها رسوله ولم يجعل لأحد فيها ما مثل الذي جعل له من المغنم، الذي فيه اختلاف من اختلف، قول الله عز وجل: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، ثم قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فأما قوله فلله، فإن الله تبارك وتعالى غني عن الدنيا وأهلها وكل من فيها، وله ذلك كله، ولكنه يقول: اجعلوه في سبيله التي أمر بها. وقوله وللرسول، فإن الرسول لم يكن له حظ في المغنم إلا كحظ العامة من المسلمين، ولكنه يقول: إلى الرسول قسمته والعمل به والحكومة فيه. فأما قوله ولذي القربى، فقد ظن جهلة من الناس أن لذي القربى محمد صلى الله عليه وسلم سهما مفروضا من المغنم قطع عنهم ولم يؤته إياهم، ولو كان كذلك لبينه كما بين فرائض المواريث في النصف والربع والسدس والثمن، ولما نقص حظهم من ذلك عناء كان عند أحدهم أو فقر غناء، كما لا يقطع ذلك حظ الورثة من سهامهم. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نفل لهم في ذلك شيئا من المغنم من العقار والسبي والمواشي والعروض والصامت، ولكنه لم يكن في شيء من ذلك فرض يعلم ولا أثر يقتدى به حتى قبض الله نبيه صلى الله عليه وسلم، إلا أنه قد قسم فيهم قسما يوم خيبر لم يعم بذلك يومئذ عامتهم، ولم يخصص قريبا دون آخر أحوج منه، لقد أعطى يومئذ من ليست له قرابة، وذلك لما شكوا وذلك لما شك شكوا شكا آه. وذلك لما شكوا له من لما شكوا له من الحاجة، وما كان منهم في جنبه من قومهم، وما خلص إلى حلفائهم من ذلك، فلم يفضلهم عليهم لقرابتهم، ولو كان لذي القربى حق كما ظن أولئك لكان أخواله ذوي قربى وأخوال أبيه وجده، وكل من ضربه برحم فإنها القربى كلها، وكما لو كان ذلك كما ظنوا، ولو كان ذلك في كما هنا زيادة أظن، ولو كان ذلك كما ظنوا لأعطاهم إياه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما بعدما وسع الفيء وكثر. وأبو الحسن رضي الله عنهما حين ملك ما ملك ولم يكن عليه فيه قائل، أفلا علمهم من ذلك أمرا يعمل به فيهم ويعرف بعده؟ ولو كان ذلك كما زعموا لما قال الله تعالى، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، فإن من ذوي قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن كان غنيا وكان في ساعة يوم ينزل القرآن وبعد ذلك، فلو كان ذلك السهم جائزا له ولهم كانت تلك دولة، بل كانت ميراثا لقرابته لا يحل لأحد قطعها ولا نقضها، ولكنه يقول لذي قرباء بحقهم وقرابتهم في الحاجة، والحق اللازم كحق المسلمين في مسكنته وحاجته، فإذا استغنى فلا حق له. واليتيم في يتمه وإن كان اليتيم وارث عن وارثه فلا حق له، وابن السبيل في سفره وصيرورته إن كان كبير المال موسعا عليه فلا حق له فيه، ورد ذلك الحق إلى أهل الحاجة. وبعث الله الذين بعث وذكر اليتيم ذا المقربة والمسكين ذا المتربة، كل هؤلاء هكذا لم يكن نبي الله صلى الله عليه وسلم ولا صالح من مضى ليدعو حقا فرضه الله عز وجل لذي قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقومون لهم بحق الله فيه كما قال، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأحكام القرآن. ولقد أمضوا على ذلك عطايا من عطايا وضعها في أفياء الناس، وأن بعض من أعطي من تلك العطايا وإن بعض من أعطي من تلك العطايا لمن هو على غير دين الإسلام، فأمضوا ذلك لهم، فمن زعم غير ذلك مفتريا متقولا على الله عز وجل ورسوله وصالح المؤمنين من الذين اتبعوا غير حق. وأما قول من يقول في الخمس إن الله عز وجل فرضه فرائض معلومة فيها حق من سمي، فإن الخمس في هذا الأمر بمنزلة المغنم، وقد آتى الله نبيه صلى الله عليه وسلم سبيا فأخذ منه أناسا وترك وترك ابنته وقد أرأته يديها من محل الرحى، فوكلها إلى ذكر الله تعالى والتسبيح، فهذه ادعت حقا لقرابته. ولو كان هذا الخمس والفيء على ما ظن من يقول هذا القول، كان ذلك حيفا على المسلمين واعتزاما لما أفاء الله عليهم، ولما عطل قسم ذلك في من يدعى فيه بالقرابة والنسب والوراثة، ولا دخلت فيه سهمان العصبة والنساء أمهات الأولاد. ويرى من تفقه في الدين أن ذلك غير موافق لقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، وما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، وقول الأنبياء لقولهم مثل ذلك. وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدعي ما ليس له ولا ليدع حظا ولا قسما لنفسه ولا لغيره، واختاره الله لهم وامتن عليهم فيه ولا ليحرمهم إياه. ولقد سأله نساء بني سعد بن بكر الفكاك وتخلية المسلمين من سباياهم بعدما كانوا فيئا ففككهم ففكهم وأطلقهم عند كفين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسأل عن أنعامهم شجر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسأل عن أنعامهم شجرة بردائه، فظن أنهم نزعوه عنه. لو كان عدد شجر تهامة نعما لقسمته بينكم، وما أنا بأحق به منكم بقدر وبرة آخذها من كاهل البعير إلا الخمس فإنه مردود فيكم. ففي هذا بيان مواضع الفيء التي وجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بحكم الله تعالى وعدل قضائه، فمن رغب عن هذا أو ألحد فيه وسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير ما سماه ربه كان بذلك مفتريا مكذبا محرفا لقول الله عز وجل عن مواضعه، مصيرا بذلك ومن تابع مص مصرا مصبرا ومن تابعه عليه على التكذيب، مصرا ولا مصيرا بذلك ومن تابعه عليه على التكذيب وإلى ما صار إليه ضلال أهل الكتابين
مصير.
الذين عظيمة مصرا
مصيرا مصيرا
مصيرا
صائرا يعني صائرا هو من تبعه
أنا حال مصيرا بذلك ومن تابعه عليه على التكذيب وإلى ما صار إليه ضلال أهل الكتابين الذين يدعون على أنبيائهم. قال أبو جعفر رحمة الله تعالى عليه وقال آخرون إنما جعل الله أمر الخمس إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ليضعه في من رأى وضعه فيه من قرابته غنيا كان أو فقيرا، مع من أمر أن يعطيه من الخمس سواهم ممن تبين في آية الخمس، ولذلك أمره في آية الفيء أيضا. فلما اختلفوا في هذا الاختلاف الذي وصفنا وجب أن ننظر في ذلك لنستخرج من أقوالهم هذه قولا صحيحا. فاعتبرنا قول من قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى من قرابته من أعطى ما أعطاه بحق واجب لهم لم يذكر الله إياهم في آية الغنائم وفي آية الفيء، فوجدنا هذا القول فاسدا لأن رأيناه صلى الله عليه وسلم أعطى قرابة ومنع قرابة. فلو كان ما أضافه الله عز وجل إليهم في آية الغنائم وفي آية الفيء على طريق الفرض منه لهم إذا لما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أحدا، ولعمهم بما جعل الله لهم حتى لا يكون في شيء من ذلك خارجا عما أمره الله به فيهم. ألا يرى أن رجلا لو أوصى لذي قرابة فلان بثلث ماله وهم يخصون ويعرفون وهم يخصون ويعرفون أن القائم ويعرفون أن القائم بوصيته ليس له وضع الثلث في بعض القرابة دون بقيتهم حتى يعمهم جميعا بالثلث الذي يوصى لهم به ويسوي بينهم فيه، وإن فعل فيه ما سوى ذلك كان مخالفا لما أمر به. وحاش لله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من فعله لما أمره الله به مخالفا ولحكمه تاركا. فلما كان ما أعطى مما صرفه في ذوي قرباه لم يعم به قرابته كلها، استحال بذلك أن يكون الله عز وجل لقرابته صلى الله عليه وسلم ما قد منعهم منه، لأن قرابته لو كان جعل لهم شيء بعينه كانوا كذوي قرابة فلان الموصى لهم بثلث المال الذي ليس للوصي منع بعضهم ولا إيثار أحدهم دون أحد. فبطل بذلك هذا القول. ثم اعتبرنا قول الذين قالوا لم يجب لذي قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حق في آية الفيء ولا في آية الغنائم، وإنما وكل أمره بذكر الله إياهم أي فيعطون لقرابتهم ولفقرهم ولحاجتهم، فوجدنا هذا القول فاسدا لأنه لو كان ذلك كما قالوا لما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أغنياء بني هاشم منهم العباس بن عبد المطلب رضوان الله عليه فقد أعطاه معهم وكان موسرا في الجاهلية والإسلام، حتى لقد تعجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذي القربى ليس للفقر لكن لمعنى سواه. تعجل الزكاة منه
ناقص الكلام
صح كده؟ وتعجل منه الذكاء عامين. وهنا بقى يبقى في كلام تاني. مع فضيلتك طبعة ابن حزم يا سيدنا؟
في نفس الكلام،
حد يبص لنا في نتائج الأفكار العينية كده يا جماعة.
حتى لقد تعجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ست مرات في الفقه. حتى
لكن
لقد
لمعنى
تعجل
نسيب.
رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة.
المهم
وما
ان
أعطى
التعجل دي مخطئ يعني مربوطه بالذكاء.
وما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذي القربة، هو إعطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذي القربة ليس للفقر لكن لمعنى سواه، ولو كان للفقر أعطاهم لكان ما أعطاهم ما سبيله سبيل الصدقة، والصدقة محرمة عليه.
تمام، يبقى كده في هنا سقط حد. طيب
فلم
الله
تكن
مش بالعين ما اسمه. قال حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال حدثنا هو بن جرير قال حدثنا شعبة عن بريد بن ابي مريم عن ابي الحوراء السعدي انه قال قلت للحسن بن علي رضي الله عنهما ما تحفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال اذكر اني اخذت تمره من تمر الصدقه فجعلتها في في فاخرجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فالقاها في التمر. فقال رجل يا رسول الله ما عليك في هذه التمره لهذا الصبي؟ فقال ان ال محمد لا تحل لنا الصدقه. حدثنا بكار بن قتيبة هو يريد بن مرزوق قال حدثنا ابو عاصم عن ثابت بن عمر عن ثابت عن عماره عن أميب.
ثابت ابن عمر
ابن عن ثابت بن عمارة عن ربيعة بن شيبان ربيعة بن شيبان أنه قال قلت للحسن فذكر نحوه إلا أنه قال في آخره ولا لأحد من أهله. حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا حماد وسعيد بن زيد عن أبي جهضم بن موسى عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال دخلنا على ابن عباس رضي الله عنهما فقال ما اختصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس إلا بثلاث: إسباغ الوضوء، وألا نأكل الصدقة، وألا ننزي الحمر على الخيل. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أبو عمر الحوضي وحدثنا حسين بن نصر قال حدثنا شبابة بن سوار وحدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا علي بن الجعد وحدثنا سليمان بن شعيب حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قالوا حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فأدخلها في فيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ ألقها ألقها أما علمت أن لا نأكل الصدقة. حدثنا بكار بن قتيبة وابن إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا عبد الله بن بكر السامي عن بس بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في إبل سائمة في كل 40 ابنة لبون من أعطاها مؤتجرا فله أجرها ومن منعها فأنا آخذها منه وشطر إبله فأنا آخذها منه وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا عزمة من عزمات ربنا لا يحل لأحد منا منها شيئا عفوا لا يحل لأحد منا منها شيء. حدثنا علي بن معبد قال حدثنا حكم بن مروان الضرير حدثنا ابراهيم بن ابي داود قال حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا معرف بن واصل السعدي قال سمعت حفصه في سنه 90 قال ابن ابي داود في حديثه ابنة طلق تقول حدثنا رشيد او رشيد رشيد بن مالك ابو عمير قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فاتي بطبق عليه تمر فقال اصدقه ام هديه؟ فقال بل صدقه. قال فوضعه بين يدي القوم والحسن بين يديه فأخذ الصبي تمرة فجعلها في فيه فأدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعه وجعل يترفق به فأخرجها فقذفها ثم قال إن آل محمد لا نأكل الصدقة. حدثنا علي بن عبد الرحمن قال حدثنا علي بن حكيم الأودي علي بن عبد الرحمن ولا عبد الرحيم قال حدثنا علي بن حكيم الأودي قال أخبرنا الشريك عن عبد الله بن عيسى عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن ابيه انه قال دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم بيت الصدقه فتناول الحسن تمره فاخرجها من فيه وقال ان اهل بيت لا البيت البيت في الف لام سيدنا
لا
وإن أهل بيت لا تحل لنا الصدقة، على الخبرية بقى أو الاختصاص. أحسن الله عليك. قال حدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال أخبرنا شريك فذكر بإسناده مثله وغيره أنه قال إن أهل بيت لا تحل لنا الصدقة ولم يشك. قال أبو جعفر الرضي الله عنه فلا يرى فلا ترى أن الصدقة التي تحل لسائر يرى ولا ترى سيدنا كلام الطحاوي
فلا يرى
المخالف يعني أفلا يرى أن الصدقة التي تحل لسائر الفقراء من غير بني هاشم من جهة الفقر لا تحل لبني هاشم من حيث تحل لغيرهم؟ فكذلك الفيء والغنيمة لو كان ما يعطون منها على جهة الفقر إذا لما حل لهم. فأما ما احتج به أهل القول لقولهم أهل هذا القول لقولهم من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بالتسمية إنما سألته أن يخدمها أن يخدمها خادما عند قدوم السبي عليه فوكلها إذن فوكلها إذن بما أمرها به من التسبيح ولم يخدمها من السبي أحدا. فذكر في ذلك ما حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا شعبة عن الحاكم أنه قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يحدث عن علي عن أن فاطمة رضي الله تعالى عنهما أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو إليه أثر الرحى في يديها وبلغها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه سبي فأتته تسأله خادما فلم تلقه ولقيتها عائشة رضي الله عنها فأخبرتها الحديث. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بذلك قال فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا أن نقوم فقال ألا أدلكم على خير مما سألتما تكبران الله 34 وتسبحان الله 33 وتحمدان لثلاثا وثلاثين إذا أخذتما مضاجعكما فإنه خير لكما من خادم. حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبيه عن علي رضي الله عنه أنه قال لفاطمة ذات يوم قد جاء الله أباك بساعة من رقيق فاستخدميه. فأتته فذكر ذلك له فقال والله لا أعطيكما وأدع أهل الصفة يطوون بطونهم ولا أجد ما أنفق عليهم ولكن أبيعها وأنفق عليهم ألا أدلكم على خير مما سألتما علمنيه جبريل صلوات الله عليه كبرا في دبر كل صلاة عشرة واحمدا عشرة وسبحا عشرة فإذا أويتما إلى فراش وولفا إذا أويتما إلى فراشكما ثم ذكر مثل ما ذكر ثم ذكر مثل ما ذكر في حديث سليمان بن شعيب. قال أبو جعفر فإن قال قائلون أفلا يرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخدمها من السبي خادما ولو كان لها فيه حق فإذا أويتما إلى فراشكما يعني الكلام من كما سبق يعني. قال أبو جعفر رحمة الله تعالى عليه فإن قال قائلنا فلا يرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخدمها من السبي خادما ولو كان لها فيه حق بما ذكر الله من ذوي القربى في آية الغنيمة وفي آية السلفي إذا لما منعها من ذلك وآثر غيرها عليها ألا تراه يقول والله لا أعطيكما وأدع أهل الصفة يطوون بطونهم ولا يجد ما أنفق عليهم. قيل له منعه إياها يحتمل أن يكون لأنها لم تكن عنده قرابة ولكنها كانت عنده أقرب من القرابة لأن الولد لا يجوز أن يقال هو قرابة أبيه وإنما القرابة من بعد الولد. ألا يرى إلى قول الله عز وجل في كتابه قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين فجعل الوالدين غير الأقربين فكما كان الوالدان يخرجان من قرابة ولدهما فكذلك ولدهما يخرج من قرابتهما. ولقد قال محمد بن الحسن رحمة الله عليه في رجل أوصى بثلث ماله لذي قرابة فلان إن والديه وولده لا يدخلون في ذلك لأنهم أقرب من القرابة. فاحتمل أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفضل سيد
في قصه قال ابو جعفر فان قال قائل افلا يرى ان رسول الله وفي بعدها قال قيل له
الرابط قريب ولا فين
لا بعد الكلام المتقدم بعد حديث الربيع بن سليمان قال ابو جعفر افلا يرى ان رسول الله وبعد كده جاء الرد عليه بالايه كل ما انفقت.
عندي هنا كم سطر واحد خمسة أسطر قبلها
ده
يعني العكس ولا ايه؟
قال ابو جعفر عند سيدنا،
رسول. طب اقراها بقى.
فان قال
سيدنا وعرضنا حضرتك.
هو ده قراءه ده
لا سيدنا، بعد حديث سليمان بن شعيب، ده اخر الحديث. قال ابو جعفر: فان قال قائل: افلا يرى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخدمها من السبي خادما، ولو كان لها فيه حق بما ذكر الله من ذوي القربى فئات الغنيمه وفئات الفيء،
قرأ
اذا لم هذا لم يقرا.
لا قرأ،
بس قرأته بعد الربيع بن سليمان.
اي نعم،
هو بعد حديث الربيع.
ثم ذكر مثل ما ذكر في حديث سليمان بن شعيب. قال ابو جعفر: فان قال قائل.
اي نعم قرأ.
نعم.
طب ما تقرأ باب عمر.
خلص
لكيك
تعليق.
والله سيدنا على الاخر. طيب. وقد قال محمد بن الحسن رحمه الله عليه: في رجل اوصى بثلث ماله لذي قرابه فلان، ان والديه وولده لا يدخلون في ذلك لانهم اقرب من القرابه. فاحتمل ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعطي فاطمه ما سالته لهذا المعنى. فان قال قائل: فقد روي عنه ايضا في غير فاطمه من بني هاشم مثل هذا ايضا. فذكر ما حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثني عياش بن عقبه قال حدثني الفاضل بن الحسن بن عمرو عن ابن ام الحكم ان امه حدثته انها ذهبت هي واختها حتى دخلتها على فاطمه رضي الله عنها، فخرجنا جميعا فاتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اقبل من بعض مغازيه ومعه رقيق، فسالنه ان يخدمهن، فقال: سبقكن يتامى اهل بدر. حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال أملى علينا عبد الله بن وهب عن عياش بن عقبة الحضرمي أن الفضل بن الحسن ابن عمرو بن أمية حدثه أن ابن أم الحكم أو ضباعة ابنتي واللواء أم ابن أم الحكم هنا أو ضباعة ابنتي الزبير بن عبد المطلب أو اللواء ابنتي ولا ابنه لا حسنا تمام ان ام الحكم او ضباعه عندي ان ابن ام الحكم او ضباعه ولا ام الحكم على طول
او ضباعه ابنتي الزبير
لا انا اقصد سيدنا ابن ام الحكم ولا ام الحكم
ابن ام الحكم او ضباعه او ابن ضباعه يعني ام الحكم وضباعه ابنه الزبير
تمام. حدثه ان ابن ام الحكم او ضباعه ابنتي الزبير بن عبد المطلب حدثه هو اللي حدثه ايوه تمام سيدنا عفوا حدثه عن احداهما انها قالت: اصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيا، فذهبت انا واختي وفاطمه ابنه النبي صلى الله عليه وسلم فشكونا اليه ما نحن فيه، وسألنا أن يعطينا شيئا من السبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق كنا يتامى بدر، ولكن سأدلكن على ما هو خير لكن. تكبرنا الله على إثر كل صلاة 33 تكبيرة، و33 تسبيحة، و33 تحميدة، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير واحدة. قال عياش: وهما ابنتا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال حدثنا عبد الله بن وهب فذكر بإسناده مثله، غير أنه قال: ولا أدري ما اسم الرجل ولا اسم أبيه. قيل له: ليس هذا حجة لك على ما أوجب على من أوجب سهم ذوي القربى، لأنه إنما يوجبه لمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم إيثاره به، فقد يجوز أن يكون آثر به ذا قرباه من يتامى أهل بدر ومن الضعفاء الذين قد صاروا لضعف من أهل الصفة. فلما انتفى قول من رأى سهم ذوي القربى واحد لمن رأى فلما انتفى قول من رأى سهم ذوي القربى واحد بجملتهم واحدا على أنهم منصوبة واحدا على أنهم عنده بنو هاشم وبنو المطلب خاصة لا يتخطون إلى غيرهم. مش في زنة كده مش سمعتش سيد. وقول من قال إن حق ذوي القربى في خمس في الغنائم وفي الفيء في خمس في الغنائم وفي الفيء بفقرهم ولحاجتهم بما احتجنا به على كل واحد من القولين ثبت القول الآخر، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان له أن يخص به من شاء منهم وحرم من شاء منهم ويحرم
يحرم
ويحرم عفوا
خص ويحرم.
فإن قال قائل نعم خص ويحرم، فإن قال قائل وما دليلك على ذلك؟ قيل له قد ذكرنا من الدلائل على ذلك فيما تقدم من هذا الكتاب ما يغنينا عن إعادته ها هنا، مع أننا نزيد في ذلك بيانا أيضا. حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا الجويرية بن أسماء عن مالك بن أنس عن الزهري أن عبد الله بن عبد الله بن نوفل بن حارث حدثه أن عبد المطلب بن ابن أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث حدثه قال اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب فقال لو بعثنا هذين الغلامين لي ولي والفضل بن عباس على الصدقة فأديا ما يصيب الناس، قال فبينهما في ذلك جاء علي بن أبي طالب فوقف عليهما فذكر ذلك فذكر ذلك له في ألف، فقال علي لا تفعل فوالله ما هو بفاعل، فقال ما يمنعك هذا إلا نفاسة علينا، فوالله لقد نلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نفسنا عليك. فقال علي أنا أبو حسن أرسلاهما، فانطلقا واضطجع. فلما صلى الله عليه وسلم الظهر سبقناه إلى الحجرة فقمنا عندها حتى جاء فأخذ بآذاننا فقال أخرج ما تضمران، ثم دخل ودخلنا عليه وهو يومئذ عند زينب ابنة جحش فتواكلنا الكلام، ثم تكلم أحدنا فقال يا رسول الله أنت أبر الناس وأوصل الناس وبلغنا النكاح، وقد جئناك لتؤمرنا على بعضه الصدقات فنؤدي كما يؤدون ونصيب كما يصيبون. فسكت حتى أردنا أن نكلمه وجعلت زينب تلمع إلينا من وراء تلمع بالعين من الحاء من وراء الحجاب وجعلت زينب تلمع إلينا من وراء الحجاب ألا تكلماه، فقال إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوسخ الناس، أدعو إلي محمية، وكان على الخمس، ونوفل بن الحارث ابن عبد المطلب فجاءه تلمع أحسن الله عليكم، فجاءه وقال لمحمية يا أحترس أنكح هذا الغلام ابنتك للفضل بن عباس فأنكحها، وقال لنوفل بن الحارث أنكح هذا الغلام فأنكحني، فقال لمحمية أصدق عنهما من الخمس كذا وكذا، فلا يرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر محمية أن يصدق عنهما من الخمس ولم يقسم الخمس بعد ذلك عن عدد بني هاشم وبني المطلب، فيعلم مقدار مال كل واحد منهم، فدل ذلك على أنه أتى ما سمى الله يسمى. تفضل سيدي
اقرأ.
حاضر. فدل ذلك على أنه أتى ما سمى الله لذوي القربى في الآيتين اللتين ذكرناهما في صدر كتابنا هذا ليس لقوم بأعينهم لقرابتهم. لو كان ذلك كذلك إذا لواجب التسوية فيه بينهم، وإذا لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبسه في يد محمية دون أهله حتى يضعه فيهم، كما لم يحبس أربعة أخماس الغنائم عن أهلها ولم يولي عليها حافظا دون أهلها. ففي تولية النبي صلى الله عليه وسلم على الخمس من الغنائم من يحفظه حتى يضعه في من يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بوضعه فوضعه، فيه دليل على أن حكمه إليه في من يرى في ذوي قرباه، ولو كان لذوي القربى حق بعينه لا يجوز أن يصرف سهم عن كل واحد منهم حظه منهم إلى من سواه، وإن كانوا أولي قربى لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبس حقا للفضل بن عباس بن عبد المطلب ولا لعبد المطلب بن ربيعة بن الحارث ولا عن غيرهما، يؤدي إلى كل واحد منهم حقه، ولا محتاج الفضل بن عباس وعبد المطلب بن ربيعة أن يصدق عنهما شيئا قد جعله الله لهما بالآيات التي ذكرهم فيها. ففي انتفاء ما ذكرنا دليل صحيح وحجة قائمة أن ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعله في ذوي قرباه الذين جعله فيهم، وما قد كان له صرفه عنهم إلى ذوي قرباه مثلهم، وأن بعضهم لم يكن أولى به من بعض إلا من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه فيه منهم، فيكون بذلك أولى ممن رأى بحظيه به منهم يحظيه أولى ممن رأى يحظيه به منهم. وفي ذلك أيضا حجة أخرى، وهي أن فلان سليمان بن يحيى قد حدثنا قال حدثنا الحجاج بن منهال قال حدثنا أحمد بن سلمة عن بديل بن مسرة عن عبد الله بن شقيق عن رجل من بلقين أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بوادي القرى فقلت يا رسول الله لمن المغنم؟ فقال لله سهم ولهؤلاء أربعة أسهم. قلت فهل أحد أحق بشيء من المغنم من أحد؟ قال لا، حتى السهم يأخذه أحدكم من جنبه فليس بأحق به من أخيه. حدثنا محمد خزامة قال حدثنا يوسف بن علي قال حدثنا ابن المبارك عن خالد بن الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن الرجل من بلقين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا ربيع بن سليمان المرادي قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة أنهم قال كنت أقعد مع ابن عباس رضي الله عنهما فقال إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم أو من الوفد؟ قالوا ربيع. قال مرحبا من قومي أو بالوفد غير خزايا ولا نادمين. قالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام فمرنا بأصل فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس. حدثنا ربيع بن المؤذن قال حدثنا أسد قال حدثنا أحمد بن زيد عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قادم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله فعلم أنه قد أضعف الخمس من الغنيمة لله عز وجل ولم يضف إليه أربعة أخماسها وأن ما سواه نهى لقوم بغير أعيانهم يضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم على ما يرى ولو كان لذي القرب المعلوم عددهم لم يكن كذلك. أفلا يرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الخمس ليضعه فيما يرى وضعه ويقسم ما بقي بعده على السمان ويقسم ما بقي بعده على السمان فدل أن ما كان يقسمه على السمان أنه لقوم بعينهم لا يجوز لأحد منعهم منه وأن الذي يأخذه لا يقسمه حتى يدخل فيه رأيه والذي ليس لقوم بعينهم وأنه مردود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يضعه فيما يرى. ثم تكلم الناس في حكم ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضعه في ذوي قرباه في حياته كيف حكمه بعد وفاته. فقال قائلون هو راجع من قرابته إلى قرابة الخليفة من بعده. وقال آخرون هو لبني هاشم ولبني المطلب خاصة. وقال آخرون وهم الذين ذهبوا إلى أن ما كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم وضعه فيه من قرابته هو منقطع عنهم بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظرنا في هذه الأقوال لنستخرج منها قول صحيح فرأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في حياته في المغنم سهم الصفي لا اختلاف بين أهل العلم في ذلك. وقد روي عنه فيه ما حدثنا ربيع بن سليمان المرادي قال حدثنا سن موسى قال حدثنا أبو هلال الراسبي عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قادم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن بيننا وبينك هذا الحي من مضر وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام فمرنا بأمر نأخذ به ونحدث به من بعدنا. قال أمركم بأربعين وأنهاكم عن أربع شهادة أن لا إله إلا الله وأن تقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتعطوا سهم الله من الغنائم والصفي وأنهاكم عن الحنتم والدباء والنخيل والمزفة. حدثنا أحمد بن داود بن موسى قال حدثنا أبو الوليد الطيلسي قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر. حدثنا مالك بن يحيى الهمداني قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا الأشجعي عن سفيان عن مطرف أنه قال سألت الشعبية عن سهم النبي صلى الله عليه وسلم كسهم رجل من المسلمين وكان صفي يصفى به إن شاء عبدا وإن شاء أمة وإن شاء فرسا. حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا يوسف بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي زناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال تنفل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه ذا الفقار يوم وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد يوم مكررة ولا حدثنا يونس قال حدثنا يونس قال حدثنا مناف قال أخبرني عبد العزيز بن محمد عن أسامة بن زيد الليثي عن ابن شهاب عن مالك بن أوس أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال فيما يحتج به كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث صفايا بني النضير وخيبر وفدك. فأما بنو النضير فكانت حبسا لنوائبه وأما فدك فكانت حبسا لأبناء السبيل وأما خيبر فجزأ ثلاثة أجزاء فقسم منها جزءا بين المسلمين وحبس جزءا للنفقة فما فضل عن أهله رده إلى فقراء المهاجرين رضوان الله عليهم. حدثنا مالك بن يحيى الهمداني قال حدثنا عبد الله بن عطاء قال أخبرنا الجريري عن أبي العلاء أنه قال بينما أنا مع مطرف بأعلى المربد في سوق الإبل إذ أتى علينا عربي معه قطعة أديم أو قطعة جراب شك الجراري فقال هل فيكم من يقرأ؟ فقلت أنا أقرأ قال ها فاقرأه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبه لنا، فإذا فيه من محمد النبي صلى الله عليه وسلم لبني زهير بن عقيش حي من عكر، إنهم إن شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وفارقوا المشركين وأقروا بالخمس في غنائمهم وسهم النبي صلى الله عليه وسلم وصفيه فإنهم آمنون بأمان الله. فقال له بعضهم: هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا تحدثنا؟ قال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يذهب عنه وحر الصدر فليصم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر. فقال رجل من القوم: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا. ألا أراكم تروننا أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا حدثتكم اليوم حديثا. فأخذها ثم انطلق. قال أبو جعفر: وأجمعوا جميعا أن هذا السهم ليس لخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس فيه كالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان الخليفة لا يخلف النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان له مما خصه الله به دون سائر المقاتلين معه، كانت قرابته أحرى ألا تخلف قرابة النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان لهم في حياته من الفيء والغنيمة. فبطل بهذا قول من قال إن سهم ذوي القربى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لقرابة الخليفة من بعده. ثم رجعنا إلى ما قال الناس سوى هذا القول من هذه الأقوال التي ذكرناها في هذا الفصل. فأما من خص بني هاشم وبني المطلب دون من سواهم من ذوي قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل سهم ذوي القربى لهم خاصة، فقد ذكرنا فساد قوله فيما تقدم في كتابنا هذا، فأغنانا ذلك عن إعادته ها هنا. وكذلك من جعله لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم دون أوليائهم وجعلهم كغيرهم من سائر فقراء المسلمين. فقد ذكرنا أيضا فيما تقدم من هذا الكتاب فساد قوله فأغنانا عن عادته ها هنا. فبقي قول الذين يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له أن يضعه في من رأى وضعه فيه من ذوي قرابته، وأن أحدا منهم لا يستحق منه شيئا حتى يعطيه إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان له أن يصطفي من المغنم لنفسه ما رأى، فكان ذلك منقطعا بوفاته غير واجب لأحد من بعد وفاته. فالنظر على ذلك أن يكون كذلك ما له أن يخص به من رأى من ذوي قرباه دون من سواه من ذوي قرباه في حياته، إلا أن يكون ذلك لأحد من بعد وفاته. ولما بطل أن يكون ذلك لأحد بعد وفاته بطل أن يكون ذلك السهم لأحد من ذوي قرابته بعد وفاته. فإن قال قائل فقد أبى ذلك عليكم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، ثم ذكر ما حدثنا ما ثم ذكر ما حدثنا عفوا ثم ذكر ما حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثني عمي جويرة بن أسماء عن مالك بن شهاب عن يزيد بن هرمز أنه حدثه أن نجدة صاحب اليمامة كتب إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله عن سهم ذوي القربى، فكتب إليه ابن عباس رضي الله عنهما: إنه لنا، وقد كان عمر بن الخطاب دعانا لينكح منه أيمنا ويقضي منه غارمنا، فأبينا إلا أن يسلمه لنا كله ورأينا أنه لنا. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا ابن وهب وقد حدثنا ابن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت قيس يحدث عن يزيد بن هرمز أنه قال كتب نجدة إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله عن سهم ذوي القربى الذي ذكره الله عز وجل وفرض لهم، فكتب إليه: وأنا شاهد كنا نرى أنهم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ذلك علينا قومنا؟ قيل له: إنا لم ندفع أن يكون قد قولنا فيما ذهبنا إليه مما ذكرنا، ولكن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما رأى في ذلك أن سهم ذوي القربى ثابت وأن أكبر وحسن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته، وقد أخبر أن قومه أبوا ذلك عليه، وفيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن تابعه منهم رضوان الله عليهم. وعلى ذلك فمثل ما ذكرنا يكون قوله محاربا لقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. ولقد حدثنا يونس بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن بشر الخثعمي عن ابن حمامة قال: وقعت على جرة فيها ورق من دير حرب، وقعت علي جرة،
وقعت جرة
ما فيش على وقعت جرة فيها ورق من دير حرب، فأتيت بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه من دير
قريب
من دير خرب، فأتيت بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: اقسمها على خمسة أخماس، فخذ أربعة وهات خمسة، فأما أدبرت قال في ناحيتك مساكن فقراء؟ فقلت نعم. قال فخذه فاقسمه بينهم. أفلا يرى أن علي رضي الله عنه.
شكرا أبو عمر، بارك الله فيكم.
وقد حدثنا
أفلا يرى أن عليا، أفلا يرى أن عليا
وإليه قال أفلا يرى أن علي رضي الله تعالى عنه قد أمره أن يقسم الخمس من الزكاز في فقراء ناحيته، فلم يجب عليه دفع شيء منه إلى أحد من ذوي قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا خلاف ما كان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما رآه في ذلك. وقد حدثنا زيد بن سنان قال حدثنا أزهر بن سعد السمان قال عن ابن عون أنه قال حدثني عمر بن إسحاق قال حدثني عبد الله بن عبد الله بن أمية أنه قال اللهم أو حدث أو اللهم أو حدث القوم أنا فيهم
حدثني اللهم أو حدث القوم
حدثني يعني حدثني عبد الله بن عبد الله بن أمية
اللهم حدثني. أو حدث القوم
حدثني
أو حدث القوم وأنا فيهم
حدثني أو حدث القوم وأنا فيهم قال حدثني عبد الرحمن بن عوف قال أرسل إلي عمر رضي الله تعالى عنه ظهرا فأتيته، فلما انتهيت إلى الباب سمعت نحيبا شديدا، فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون. أعيا
عمر
أعيا عمر وأمير المؤمنين ولا يا سيد؟
أيوة نعم
أعي
أعيا عمر وأمير المؤمنين فدخلت حتى
أعيا عمر وأمير المؤمنين فدخلت حتى جئت فوضعت يدي عليه، فقلت لا بأس بك يا أمير المؤمنين. فقال أعجبك ما رأيت؟ قلت نعم. قال ها إن الخطاب على الله لو كرسنا عليه كان هذا إلى صاحبي قبلي.
نعم.
قال ثم قال اجلس بنا نتفكر، فكتبنا المحقين في سبيل الله المحقين في سبيل الله، وكتبنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ومن دون ذلك، فأصاب المحقين في سبيل الله 4000، وأصاب أمهات المؤمنين ورضوان الله عليهم ومن دون ذلك 1000، حتى وزعنا المال. أفلا ترى أن عمر عبد الرحمن بن عوف قد سوي بين المحقين وبين أهل الدرجة التي بعدهم، ولم يدخل في ذلك ذوي قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقرابتهم كما أدخل الاستحقاق باستحقاقهم. وقد حدثنا أيضا يزيد بن سنان قال حدثنا محمد بن أبي رجاء الهاشمي قال حدثنا أبو معشر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن عبد الله مولى غفرة أنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي أبو بكر رضي الله تعالى عنه قدم عليه مال من البحرين، فقال من كان له على رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة فليأتني وليأخذ. فأتى جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما فقال وعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه مال من البحرين أعطاني هكذا وهكذا وهكذا 3 مرات ملء كفيه. قال خذ بيدك، فأخذ بيدي فوجدها 500، فقال أعدد إليها 1000 ثم أعطي من كان وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، ثم قسم بين الناس ما بقي، فأصاب كل إنسان منهم 10 دراهم. فلما كان العام المقبل وجاءه مال كثير أكثر من ذلك فقسمه بين الناس، فأصاب كل إنسان 20 درهما، وفضل من المال فضل. فقال يا أيها الناس قد فضل فضل، ولكم خدم يعالجون لكم ويعملون لكم، فإن شئتم رضخنا لهم. فرضخ لهم 5 دراهم 5 دراهم. فقيل يا حذيفة يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لو فضلت المهاجرين والأنصار بفضلهم. قال إنما أجورهم على الله، إنما هذا مغانم، والأسوة في المغانم أفضل من الأثرة. فلما توفي أبو بكر رضي الله تعالى عنه واستخف عمر رضي الله تعالى عنه فتحت عليه الفتوح وجاءهم مال أكثر من ذلك، فقال كان لأبي بكر رضي الله تعالى عنه في هذا المال رأي ولي رأي آخر.
أبو عمر
نعم سيد.
فقال يا أيها الناس قد فضل فضل،
فقال يا أيها الناس
يقرأ
حاضر. فقال يا أيها الناس
قد فضل فضل، ولكم خدم يعالجون لكم ويعملون لكم،
ولكم خدم يعالجون لكم ويعملون لكم، فإن شئتم رضخنا لهم. فرضخ لهم 5 دراهم 5 دراهم. فقيل يا خليفة رسول الله لو فضلت المهاجرين والأنصار بفضلهم. قال إنما أجورهم على الله، إنما هذا مغانم، والأسوة في المغانم أفضل من الأثرة. فلما توفي أبو بكر رضي الله تعالى عنه واستخلف عمر رضي الله تعالى عنه وفتحت عليه الفتوح وجاءهم مال أكثر من ذلك، فقال كان لأبي بكر رضي الله تعالى عنه في هذا المال رأي ولي رأي آخر. رأى أبو بكر أن يقسم بالسوية، ورأيت أن أفضل المهاجرين. أن يقسم بالسوية. ورأيت أن أفضل المهاجرين والأنصار ولا أجعل من قاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كمن قاتل معه، ففضل المهاجرون الأنصار فجعل لمن شهد بدرا منه 5000 ومن كان له إسلام مع إسلامهم إلا أنه لم يشهد بدرا 4000 4000 للناس على قدر إسلامهم ومنازلهم. وفرض لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم 12000 لكل امرأة منهن إلا صفية وجويرية، فرض لهما 6000 6000 فأبت أن تأخذ، فقال إنما فرضت لكن بالهجرة، فقالت إنما فرضت لهن لمكانهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنا مثل مكانهن. فأبصر ذلك عمر رضي الله تعالى عنه فجعلهن سواء. وفرض للعباس بن عبد المطلب 12000 لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفرض لنفسه 5000، وفرض لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه 5000 وربما زاد الشيء، وفرض للحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما 5000 5000 ألحقهما بأبيهما لقرابتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفرض لأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه 4000، وفرض لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما 3000، فقال له عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما بأي شيء زدته علي؟ فما كان لأبيه من الفضل ما لم يكن لك ولم يكن له من الفضل ما لم يكن لي. فقال إن أباه كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك، وكان هو أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك. إن أباه كان أحب إلى رسول الله وكان هو أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك. وفرض لأبناء المهاجرين والأنصار ممن شهد بدرا 2000 2000، فمر به عمر بن أبي سلمة فقال زده 1000 يا غلام. وقال محمد بن عبد الله بن جحش لأي شيء زدته علي؟ والله ما كان لأبيه من الفضل ما لم يكن لآبائنا. قال فرضت لأبي سلمة 2000 وزدته لأم سلمة 1000، فلو كانت لك أم مثل أم سلمة زدتك 1000. وفرض لأهل مكة 800 في الشرف منهم. ثم الناس على قدر منازلهم. وفرض لعثمان بن عبيد الله بن عثمان بن عامر 800، وفرض للنضر بن أنس في 2000 درهم. فقال طلحة بن عبيد الله جاءك ابن عثمان بن عامر ونسبه إلى جدي ففرضت له 800، وجاءك هنبة من الأنصار ففرضت له 2000. هنبة من الأنصار
شخص
من الأنصار ففرضت له 2000. فقال إني لقيت أبا هذا يوم أحد، فسألني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت ما أراه إلا قد قتل، فسل سيفه وكسر غمده وقال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل فإن الله حي لا يموت، وقاتل حتى قتل وهذا يرعى الغنم بمكة، أفتراني أجعلهما سواء؟ قال فجعل عمر عمره كله بهذا حتى إذا كان في آخر السنة التي قتل فيها سنة 23 حج، فقال أناس من الناس لو مات أمير المؤمنين فقمنا إلى فلان ابن فلان فبايعناه. قال أبو معشر يعنون طلحة بن عبيد الله، فلما قدم عمر المدينة خطب فخلف في خطبته، رأى أبو بكر في هذا المال رأيا ورأى أن يقسم بينهم بالسوية، ورأيت أن أفضل المهاجرين والأنصار بفضلهم، فإن عشت هذه السنة أرجع إلى رأي أبي بكر فهو خير من رأيي. أفلا ترى أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لما قسم سوى بين الناس جميعا فلم يقدم ذوي قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم على من سواهم، ولم يجعل لهم سهما من ذلك في ذلك المال أبانهم به عن الناس، فذلك دليل على أنه كان لا يرى لهم بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا في مال الفيء سوى ما يأخذونه كما يأخذ من ليس بذوي القربى. ثم هذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما أفضى إليه الأمر ورأى التفضيل بين الناس على المنازل لم يجعل لذوي القربى ثمن يبينون به على الناس، ولكنه جعلهم وسائر الناس سواء وفضل بينهم بالمنازل غير ما يستحقونه بالقرابة لو كان لأهلها سهم قائم. فدل ذلك على ما ذهبنا إليه من ارتفاع سهم ذوي القربى من بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث روي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا ابن هلال قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة بن خالد عن مالك بن أوس أنه قال كنت جالسا إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فجاءه علي والعباس رضي الله تعالى عنه يختصمان. قال العباس يا أمير المؤمنين قض بيني وبين هذا الكذا الكذا الكذا. قال حماد أنا أكني عن الكلام. فقال والله لأقضين بينكما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما توفي وولي أبو بكر رضي الله تعالى عنه صدقته فقوي عليها وأدى فيها الأمانة، فزعم هذا أنه خان وفجر، وكلمة قالها أيوب قال والله يعلم أنه ما خان ولا فجر ولا كذا. قال حماد وحدثنا عمرو بن دينار عن مالك وغير واحد عن الزهري أنه قال لقد كان فيها راشدا تابعا للحق. ثم رجع لحديث أيوب فلما توفي أبو بكر رضي الله تعالى عنه وليتها بعده فقويت عليها فأديت فيها الأمانة، وزعم هذا أني خنت وفجرت والله يعلم أني ما خنت ولا فجرت ولا تيك الكلمة. وفي حديث عمرو عن الزهري ولقد كنت فيها راشدا تابعا للحق ثم رجع إلى حديث عكرمة ثم أتاني فقال ثم أتياني فقال ادفع إلينا صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعتها إليهما فقال هذا لهذا أعطني نصيب من ابن أخي وقال هذا لهذا أعطني نصيب من امرأتي من أبيها وقد علم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم لا يورث ما ترك صدقة وفي حديث عمرو عن الزهري إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنا لا نورث ما تركنا صدقة ثم رجع الحديث عكرمة ثم تلا عمر رضي الله تعالى عنه إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الآية فهذه لهؤلاء ثم تلا واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى إلى آخر الآية ثم قال وهذه لهؤلاء وفي حديث عمرو عن الزهري أنه قال وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب إلى آخر الآية فكانت هذه خاصة للرسول الله صلى الله عليه وسلم لا ما لم يوجف المسلمون فيه خيلا ولا ركابا فكان يأخذ من ذلك قوته وقوته وقوت أهله ويجعل بقية المال لأهله ثم رجع إلى حديث أيوب ثم تلا ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى إلى آخر الآية ثم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم حتى بلغ أولئك هم الصادقون فهؤلاء المهاجرون ثم قرأ والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم حتى بلغ حماد فأولئك هم المفلحون قال فهؤلاء الأنصار ثم قرأ والذين جاءوا من بعدهم حتى بلغ رؤوف الرحيم فهذه الآية استوعبت المسلمين فلم يبق أحد من المسلمين إلا له حق إلا ما يملكون من رقيقكم فإن أعش إن شاء الله لم يبق أحد من المسلمين إلا سيأتيه حقه حتى رعى الثلة يأتيه حظه أو قال حقه أو حظه أو حقه أو قال حقه قال فهذا عمر رضي الله تعالى عنه قد تلا في الحديث واعلموا أنما غنمتم من شيء فأنا لله خمسه وللرسول ولذي القربى إلى آخر الآية ثم قال وهذه لهؤلاء فدل ذلك أن سهم ذوي القربى قد كان ثابتا عنده لهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كما كان لهم في حياته قيل له ليس فيما ذكرت على ما ذهبت إليه وكيف يكون لك فيه دلالة على ما ذهبت إليه وقد كتب عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه إلى نجدة حين كتب إليه يسأله عن سهم ذوي القربى قد كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه دعانا إلى أن ينكح
منه أيمنا ويكسو منه عام
فأبينا عليه إلا أن يسلمه لنا كله فأبى ذلك علينا فهذا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يخبر أن عمر أبى عليهم دفع السهم إليهم لأنهم لم يكن عنده له فكيف يتهم عليه فيما روى عنه مالك بن أوس غير ذلك ولكن معنى ما روى عنه مالك بن أوس في هذا الحديث من قوله فهذه لهؤلاء أي فهي لهم على معنى ما جعله الله عز وجل لهم في وقت إنزال الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم وعلى مثل ما عنا به عز وجل ما جعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيها من السهم الذي أضافه إليهم فلم يكن ذلك السهم جاريا له صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد وفاته غير منقطع إلى يوم القيامة بل كان جاريا له في حياته منقطعا عنه بموته وكذلك ما أضافه فيها إلى ذوي قرباه كذلك أيضا واجبا لهم في حياته يضعه عليه السلام في من شاء منهم مرتفعا بوفاته كما لم يكن قول عمر رضي الله تعالى عنه فهذه لهؤلاء لا يجب به بقاء سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الوقت الذي قال فيه قال كان ذلك قوله فهي لهؤلاء لا يجب به بقاء سهم ذوي القرب إلى الوقت الذي قال فيه ما قال معارضة صحيحة باقية أن يكون حديث مالك بن أوس هذا عن عمر رضي الله تعالى عنه مخالفا لحديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن عمر رضي الله تعالى عنه في سهم ذوي القرب ولقد حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن الكلبي عن أبي صالح عن أم هانئ أن فاطمة رضي الله تعالى عنها قالت يا أبا بكر من يرثك إذا مت قال ولدي وأهلي قالت فما لك ترث النبي صلى الله عليه وسلم دوني قال يا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ورثت أباك دارا ولا ذهبا ولا غلاما قالت ولا سهم الله عز وجل الذي جعله لنا وصافيتنا التي بيدك فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما هي طعمة أطعمنيها الله عز وجل فإذا مت كان بين المسلمين. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن السابع عن أبي صالح عن أم هانئ أن فاطمة رضي الله تعالى عنها قالت لأبي بكر من يرثك إذا مت؟ قال ولدي وأهلي. قالت فما لك ترث رسول الله صلى الله عليه وسلم دوننا؟ قال يا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ورث أبوك دارا ولا مالا ولا غلاما ولا ذهبا ولا فضة ولا فضة. قالت فذاك التي جعلها الله لنا وصافيتنا التي بيدك لنا. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما طعمة أطعمني الله عز وجل فإذا مت فيها بين المسلمين. فلا يرى أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قد أخبر في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ما كان يعطيه ذوي قرباه فإنما كان من طعمة أطعم الله عز وجل إياه وملكه إياها حياته وقطعها عن ذوي قرابته بموته. وقد ذكرنا في صدر هذا الكتاب عن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال اختلف الناس بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قائل سهم ذوي القربى لقرابة الخليفة وقال قائل سهم النبي صلى الله عليه وسلم للخليفة من بعده. ثم اجتمع رأيهم على أن جعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله. فكان ذلك في إمارة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فلما أجمعوا بعدما كانوا اختلفوا كان إجمعهم حجة. ففيما أجمعوا عليه من ذلك بطلان سهم ذوي القربى من المغانم والفيء بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل فأما ما رويتموه عن علي رضي الله تعالى عنه فإنما كان فيما ذهب إليه من ذلك متابعا لأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما كراهية أن يدعي عليه خلافهما وذكر في ذلك ما حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا يوسف بن علي قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن محمد بن إسحاق أنه قال سألت أبا جعفر قلت أرأيت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه حيث ولي العراق وما ولي من أمر الناس كيف صنع في سهم ذوي القربى؟ قال سلك به والله سبيل أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. قال وكيف أنتم تقولون ما تقولون؟ قال ما والله ما كان أهله يصدرون إلا عن رأيه. قلت فما منعه؟ قال كره والله أن يدعى عليه خلاف أبي بكر رضي الله تعالى عنه. قيل له هذا تأوله محمد بن علي على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في تركه خلاف أبي بكر رضي الله تعالى عنه في ترك خلاف أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما ويرى أن الحقيقة خلاف ما رأيا. لا يجوز ذلك عندنا على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم ولا يتوهم على مثله. فكيف يتوهم عليه وقد خالف أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنه في أشياء وخالف عمر رضي الله تعالى عنه وحده في أشياء أخرى منها ما رأى من جواز بيع أمهات الأولاد بعد نهي عمر عن بيعهن ومن ذلك ما رأى من التسوية بين الناس في العطاء. وقد كان عمر رضي الله تعالى عنه يفضل بينهم على قدر سوابقهم. ولعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كان أعرف ولعلي كان أعرف بالله من أن يجري شيئا على ما الحق عنده في خلافي ولكنه أجر الأمر بسهم ذوي القربى على ما رآه حقا وعدلا فلم يخالف أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فيه. ولقد كان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يخالف أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما في حياتهما في أشياء قد رأى ذلك خلاف ما رأى فلا يرى الأمر عليه في ذلك دنفا ولا يمانع ولا يمنعانه من ذلك ولا يؤاخذانه عنه. فكيف يسعه هذا في حال الإمام فيها غيره؟ ثم بصق عليه في حال هو الإمام فيها نفسه. هذا عندنا محال. ولقد حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا الخصيب بن ناصح قال حدثنا جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم عن زاذان أنه قال كنا عند علي رضي الله تعالى عنه فتذكرنا الخيارة فقال أما أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه قد سألني عنه فقلت إن اختارت زوجها فهي واحدة وهي أحق بها وإن اختارت نفسها فواحدة بائنة. فقال عمر ليس كذلك ولكنها إن اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها وإن اختارت زوجها فلا شيء. فلم أستطع إلا متابعة أمير المؤمنين. فلما آل الأمر إلي عرفت أني مسؤول عن الفروج فأخذت بما كنت أرى. فقال بعض أصحابه رأيت تابعك عليه أمير المؤمنين أحب إلي من رأي انفردت. هو تكلم رأي رأيته ولا هو ينقل عنه. فقال بعض أصحابه رأي رأيته تابعك عليه أمير المؤمنين أحب إلي من رأي انفردت به. فقال أما والله لقد أرسل إلى زيد بن ثابت فخلفني وإياه، فقال إذا اختارت زوجها فواحدة هو أحق بها، وإن اختارت نفسها فثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. أفلا يرى أن عليا رضي الله تعالى عنه قد أخبر في هذا الحديث أنه لما خلص إليه الأمر وعرف أنه مسؤول عن الفروج أخذ بما كان يرى، وأنه لم يرى تقييد عمر رضي الله تعالى عنه فيما يرى خلافه رضي الله تعالى عنه. فكذلك أيضا لما خلص إليه الأمر استحال مع معرفته بالله ومع علمه أنه مسؤول عن الأموال أن يكون يبيحها من يراها من يراه من غير أهلها ويمنع منها أهلها، ولكنه كان القول عنده في سهم ذوي القربى كالقول فيما كان عند أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، فأجر الأمر على ذلك لا على ما سواه. فأما أبو حنيفة أبو يوسف ومحمد بن الحسن رحمه الله فإن مشهورا عنهم في سهم ذوي القربى قد ارتفع بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الخمس من الغنائم وجميع الفيء يقسمان في ثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وابن السبيل. وكذلك حدثني محمد العباس بن الربيع اللؤلؤي قال حدثنا محمد بن معبد قال حدثنا محمد بن الحسن قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن أبي حنيفة. وهكذا يعرف عن محمد بن الحسن في جميع ما روي عنه في ذلك من رأيه ومما حكاه عنه أبي حنيفة وأبي يوسف رحمة الله عليهما. فأما أصحاب الإملاء فإن جعفر بن أحمد حدثنا قال حدثنا بشر بن الوليد قال أملى علينا أبو يوسف في رمضان في سنة 81 قال في قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فهذا فيما بلغنا والله أعلم فيما أصاب من عساكر أهل الشرك من الغنائم والخمس منها على ما سمى الله عز وجل في كتابه أربعة أخماسها بين الجند الذين أصابوا ذلك للفرس سهم وللرجل سهم، وعلى ما جاء في الأحاديث والآثار. وقال أبو حنيفة رحمة الله عليه للرجل سهم وللفرس سهم والخمس يقسم على خمسة أسهم، خمس لله خمس الله والرسول واحد، وخمس ذوي القربى لكل صنف سماه الله عز وجل في هذه الآية خمس الخمس. ففي هذه الرواية ثبوت سهم ذوي القربى. قالوا وأملى علينا أبو يوسف رحمة الله عليه في مسألته قال أبو حنيفة إذا ظهر الإمام على بلد من بلاد أهل الشرك فهو الخيار يفعل فيه الذي يرى أنه أفضل وخير للمسلمين. إن رأى أن يخمس الأرض والمتاع ويقسم أربعة أخماسه بين الجند الذي افتتحوا معه فعل، ويقسم الخمس على ثلاثة أسهم للفقراء والمساكين وابن السبيل. إن رأى أن يترك الأراضين ويترك أهلها فيها ويجعلها ذمة ويضع عليهم وعلى أرضهم الخراج كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بالسواد كان ذلك كله. قال أبو جعفر ففي هذه الرواية سقوط سهم ذوي القربى، وهذا القول هو المشهور عنهم والذي اتفقت عليه هاتان الروايتان في الفيء وفي خمس الغنيمة أنهما إذا خلصا جميعا وضع خمس الغنائم فيما يجب وضع الإمام وضع خمس الغنائم فيما يجب وضعه فيه مما ذكرنا. وأما الفيء فيبدأ منه بإصلاح القناطر وبناء المساجد وأرزاق القضاء وأرزاق الجند وجوائز الوفود، ثم يوضع ما بقي منه بعد ذلك في مثل ما يوضع فيه خمس الغنائم سواء. فهذه وجوه الفيء وأخماس الغنائم التي كانت تجري عليها أو تجري عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي، وما يجب أن يتمثل فيها بعد وفاته صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، فقد بينا ذلك وشرحناه بغاية ما ملكنا. والله نسأل التوفيق. وأما سفيان الثوري فإنه قال حدثنا مالك بن يحيى قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا الأشجعي قال حدثنا سفيان أنه قال سهم النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس وخمس الخمس وما بقي فلهذه الصبقات التي سمى الله والأربعة الأخماس لمن قاتل عليه. كتاب الحجة في بيان فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة. قال أبو جعفر رحمه الله أجمعت الأمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح أهل مكة قبل افتتاحه إياها ثم افتتحها بعد ذلك، فقال قوم كان افتتحوا إياها بعد أن نقض أهل مكة العهد وخرجوا من الصلح فافتتح يوم افتتحها وهي دار حرب لا صلح بينه وبين أهلها ولا عقد ولا عهد. وممن قال هذا القول أبو حنيفة والأوزاعي ومالك بن أنس وسفيان بن سعيد الثوري وأبو يوسف ومحمد بن الحسن رحمة الله عليهم أجمعين. وقال قوم بل افتتحها صلحا، ثم احتج كل فريق من هذين الفريقين لقوله من الآثار بما سنبينه في كتابي هذا، ونذكر مع ذلك صحة ما احتج بها أو فساده إن شاء الله تعالى. وكان حجة من ذهب إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتحها صلحا أن قال ما أما الصلح فقد كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة، فأمن كل فريق منهم ومن أهل مكة من الفريق الآخر. ثم لم يكن من أهل مكة في ذلك ما يوجب نقض الصلح، وإنما كانت بنو نفاسة وهم من غير أهل مكة قاتلوا خزاعة وعانوا على ذلك رجال من قريش، وثبت بقية أهل مكة على صلحهم وتمسكوا بعهدهم الذي عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجت بنو نفاسة
ثبت بقية أهل مكة
على صلحهم وتمسكوا بعهد الذي عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجت بنو نفاثة ومن تابعهم على ما فعلوا من ذلك من الصلح، وثبت بقية أهل مكة على الصلح الذي كانوا صالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا والدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما افتتحها لم يقسم فيها فيئا ولم يستعبد فيها أحدا، وكان من الحجة عليهم في ذلك لمخالفهم أن عكرمة مولى عبد الله بن عباس ومحمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن الزهري وعليهما يدور أكثر الأخبار المغازي قد روي عنهما ما يدل على خروج أهل مكة من الصلح الذي كانوا صالحوا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحداث أحدثوها. حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن حدثنا أحمد بن زيد عن أيوب عن عكرمة أنه قال لما وادع رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة وكانت خزاعة حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، وكان بنو بكر حلفاء قريش، فدخلت خزاعة في صلح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل بنو بكر في صلح قريش، فكان بين خزاعة وبين بني بكر بعد قتال، فأمدهم قريش بسلاح وطعام وظللوا عليهم، وظهرت بنو بكر على خزاعة فقتلوا فيهم، فخافت قريش أن يكونوا قد نقضوا، فقالوا لأبي سفيان اذهب إلى محمد فأجد الحلفة وأصلح بين الناس، وأن ليس في قوم ظللوا على قوم وأمدوهم بسلاح وطعام ما أن يكونوا نقضوا. فانطلق أبو سفيان وسار حتى قدم المدينة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءكم أبو سفيان وسيرجع راضيا بغير حاجة. فأتى أبا بكر رضي الله تعالى عنه فقال يا أبا بكر أجد الحلفة وأصلح بين الناس وبين قومك. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه الأمر لله تعالى وإلى رسوله، وقد قال فيما قال له بأن ليس في قوم ظللوا على قوم وأمدهم بالسلاح والطعام ما أن يكونوا نقضوا. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه الأمر إلى الله عز وجل وإلى رسوله. قال ثم أتى عمر رضي الله تعالى عنه فذكر له نحو مما ذكر لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، فقال عمر أنقضتم فما كان منه جديدا فأبلغه الله تعالى، وما كان منه شديدا أو قال متينا فقطعه الله عز وجل. فقال أبو سفيان وما رأيتك اليوم شاهد عشرة. ثم أتى فاطمة رضي الله تعالى عنها فقال لها يا فاطمة هل لك في أمر تسودين فيه نساء قومك؟ ثم ذكر لها نحوا مما قال لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، ثم قال لها فتجددين الحلفة وتصلحين بين الناس. فقالت رضي الله تعالى عنها ليس إلا إلى الله وإلى رسوله. قال ثم أتى علي رضي الله تعالى عنه فقال له نحو مما قال لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، فقال علي رضي الله تعالى عنه ما رأيتك اليوم رجل أضل، أنت سيد الناس فأجد الحلفة وأصلح بين الناس. فضرب أبو سفيان إحدى رجليه على الأخرى وقال قد أخذت بين الناس بعضهم من بعض. قال ثم انطلق حتى قدم على أهل مكة فأخبرهم بما صنع، فقالوا والله ما رأيناك اليوم وافد قوم، والله ما أتيتنا بحرب فيحذر ولا أتتنا بصلح فيؤمن، ارجع. قال وقدم وفد خزاعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما صنع القوم ودعاه بالنصرة، وأنشد في ذلك لا هم إني ناشد محمد حلف أبينا وأبيه الأتلدة والدا
كنت ولدا، إن قريشا أخلفوك الموعدة ونقضوا ميثاقك المؤكدة وجعلوا لي بك داء رصدا وزعموا أن لست أدعو أحدا، وهم أذل وأقل عددا، وهم أتون بالوتير هجدا، نت القرآن ركعا وسجدا، ثم أسلمنا ولم ننزع يدا، فانصر رسول الله نصرا عتدا، وابعث جنود الله تأتي مددا، في فالق كالبحر يأتي مزبدا، فيهم رسول الله قد تجردا، إن سيم خسفا وجهه تربدا.
قال حماد هذا شعر بعضه عن أيوب وبعضه عن يزيد بن حازم وأكثره عن محمد بن إسحاق، ثم رجع إلى حديث أيوب عن عكرمة أنه قال ما قال حسن بن ثابت رضي الله تعالى أتاني ولم أشد ببطحاء مكة رجال بني كعب تحز رقابها وصفان عود خر من ودق استهي، فذاك أوان الحرب حان غضابها، فيا ليت شعري هل بنا لزمرة سهيل بن عمرو وحولها وعقابها. قال فأمر صلى الله عليه وسلم الناس بالرحيل فارتحلوا فساروا حتى نزلوا بمر الظهران. قال وجاءت أبو سفيان حتى نزل ليلا فرأى العسكر والنيران فقال ما هذا؟ قيل هذه تميم أم حلت بلادها فانتجعت بلادكم. قال هؤلاء والله أكثر من أهل منى أو مثل أهل منى أو مثل أهل منى. فلما علم أنه النبي صلى الله عليه وسلم تنكر وقال دلوني على العباس بن عبد المطلب. وأتى العباس فأخبره الخبر وانطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة له فقال يا أبا سفيان أسلم تسلم. قال وكيف أصنع بالله والعزة؟ قال أيوب حدثني أبو الخليل عن سعيد بن جبير رحمه الله أنه قال عمر رضي الله تعالى عنه خارج من القبة في عنق السيف أحرى عليهما أما والله لو كنت خارج من القبة ما قلتها أبدا. قال أبو سفيان من هذا؟ قالوا عمر رضي الله تعالى عنه. فأسلم سفيان فانطلق به العباس. فلما أصبحوا ثار الناس لظهورهم قال فقال أبو سفيان يا أبا الفضل ما للناس أمروا في شيء؟ قال لا ولكنهم قاموا إلى الصلاة فأمرهم التوضأ فأمر فتوضأ وانطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة كبر فكبر الناس ثم ركع فركع ثم رفع فرفع. فقال أبو سفيان ما رأيتك اليوم طاعة قوم جميع منها هنا وها هنا ولا فارس الأكارم ولا الروم ولا فارس الأكارم ولا الروم ذات القرون بأطوع منهم. قال حماد وزعم يزيد بن حزم عن كلمة أنه قال أبو سفيان يا أبا الفضل أصبح والله ابن أخيك عظيم الملك. قال ليس بملك ولكنها نبوة. قال أوذاك؟ قال ثم رجع إلى حديث أيوب عن عكرمة أنه قال أبو سفيان وصباح قريش. قال فقال العباس رضي الله تعالى يا رسول الله لو أذنت لي فأتيت أهل مكة فدعوتهم وأمنتهم وجعلت لأبي سفيان شيئا يذكر به ولا جعلت لنفسه. قال فانطلق فركب بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي عن العباس. قال فانطلق فركب بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهباء وانطلق. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا علي أبي إن عم الرجل صن وأبيه إني أخاف أن تفعل بك قريش كما فعلت ثقيف بعروة بن مسعود ثقيف بعروة بن مسعود فادعهم إلى الله عز وجل فاقتلوه أما والله لئن ركبوها منه لأضربنها عليهم نارا. قال فانطلق العباس رضي الله تعالى عنه فقال يا أهل مكة أسلموا تسلموا فقد استبطنتم بأشهب بازل. قال وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الزبير رضي الله تعالى عنه من قبل أعلى مكة ولا من قبل أعلى مكة
من قبل أعلى مكة
من قبل أعلى مكة وبعث خالد بن الوليد من قبل أسفل مكة. قال فقال لهم هذا زبير من قبل أعلى مكة وهذا خالد من قبل أسفل مكة وخالد وما خالد وخزاعة مجدعة الأنوف. ثم قال من ألقى سلاحه فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم فتراموا بشيء من النبل ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دار عليهم فأمن الناس إلا خزاعة عن بني باكر وذكر أربعة مقس بن ضبابة وعبد الله بن أبي سرح وابن خطل ومارة مولاة بني هاشم. قال حمد صبارة في الحديث أو في حديث غيره قال فقاتلهم خزاعة إلى نصف النهار فأنزل الله عز وجل ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول إلى قول الله عز وجل ويشفي صدور قوم المؤمنين. قال خزاعة ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. حدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا يوسف بن هلول قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال سمعت ابن إسحاق يقول حدثنا محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري وغيره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
وغيره
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلح قريش عام الحديبية على أنه من أحب أن يدخل في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده دخل فيه ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه. فتواثبت خزاعة وبنو كعب وغيرهم معهم فقالوا نحن في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده وتواثبت بنو بكر فقالوا نحن في عقد قريش وعهدهم وقامت قريش على الوفاء بذلك سنة وبعض سنة ثم إن بني بكر عدوا على خزاعة على مالهم بأسفل مكة على مالهم
نعم
على مالهم بأسفل مكة فقال لهم الزبير بيتهم فيه فأصابوا منهم رجلا وتجاوز القوم فاقتتلوا ورافدت قريش بني بكر بالسلاح ورافدت بني قريش بني بكر بالسلاح وقاتل معهم من قاتل من قريش بالنبل مستخفيا حتى جاوزوا خزاعة إلى الحرم وقائد بني بكر يومئذ نوفل بن معاوية، فلما انتهوا إلى الحرم قال بنو بكر يا نوفل إلهك إلهك إنا قد دخلنا الحرم، فقال كلمة عظيمة لا إله له، لا إله له اليوم يا بني بكر، لا إله له عن نفسه، لا إله له اليوم يا بني بكر أصيبوا ثأركم. قد كانت خزاعة وعصابة
إلهك إله
إلهك إلهك
إلهك إلهك إنا قد
دخلنا إلهك الحرم. إلهك إنا قد دخلنا الحرم، فقال كلمة عظيمة لا إله له اليوم يا بني بكر أصيبوا ثأركم. قد كانت خزاعة وأصابت قبل الإسلام نفرا ثلاثة، وهم متحرفون دويبا وكلثوم وسليمان بن الأسود بن رزيق بن يعمر، فلعمري يا بني بكر إنكم تسرفون في الحرم أفلا تصيبون ثأركم فيه. قال وقد كانوا أصابوا منهم رجل الليلة بأيتهم بالوتير، فمعه رجل من قومه يقال لهم منبه، وكان منبه رجلا مفردا، فخرج وهو تميم، فقال منبه يا تميم انجو بنفسك، فأما أنا فوالله إني ميت، قتلوني أو لم يقتلوني. فانطلق تميم فأدرك منبه فقتلوه وأفلت تميم. فلما دخل مكة لحق إلى دار بوديل بن ورقاء ودار رافع مولى لهم، وخرج عمرو بن سلم حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فوقف ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد، فقال عمرو ثم لا هم إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأكلدا، والدا كنا وكنت ولدا، ثمة أسلمنا فلم ننزع يدا، فانصر رسول الله نصر عدا، وادعوا عباد الله أتوك مددا، فيهم رسول الله قد تجرد، إن سيم خسفا وجهه تربدا، في فيلق كالبحر يأتي مزبدا، إن قريشا أخلفوك الموعدة، وأنقضوا ميثاقك المؤكدة، وجعلوا لي في كذاء رصدا، وزعموا أن لست أدعو أحدا، وهم أذل وأقل عددا،
أذل وأقل عددا.
البيت الأخير سيدنا
هم
بيتنا بالوتير هجدا، فقتلنا ركعا وسجدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نصرت يا عمرو بن سالم. ثم عرض له عنان سحابة، ثم عرض له عنان
عرض وعرض
عنان نعم عنان سحابة، فقال إن هذه السحابة تستنزل بنصر بني كعب. ثم خرج بوديل بن ورقاء في نفر من خزاعة حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فأخبروا بما أصيب منهم وقد رجعوا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنكم بأبي سفيان قد قدم اليزيد في العهد ويزيد في المدة، ثم ذكر نحو مما في حديث أيوب عن عكرمة في طلب أبي سفيان الحوار من أبي بكر ومن عمر من علي ومن فاطمة رضوان الله عليهم أجمعين، وجواب كل واحد منهم له بما أجابه في ذلك على ما في حديث أيوب عن عكرمة، ولم يذكر خبر أبي سفيان مع العباس رضي الله تعالى عنه، ولا أمن العباس إياه ولا إسلامه ولا بقية الحديث. قال أبو جعفر في هذين الحديثين أن الصلح الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة، دخلت خزاعة في صلح رسول الله صلى الله عليه وسلم للحلف الذي كان بينه وبينه، ودخلت بنو بكر في صلح قريش للحلف الذي كان بينه وبينهم، فصار حكم حلفاء كل فريق من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قريش في الصلح كحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكم قريش. وكان بين حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين حلفاء قريش من القتال ما كان، فكان ذلك نقضا من حلفاء قريش للصلح الذي كانوا دخلوا فيه وخروجا منهم بذلك منه، فصاروا بذلك حربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم. ثم أمرت قريش حلفاءها، فهؤلاء بما قووهم به على قتال خزاعة، حتى قتل منهم من قتل، وقد كان الصلح من منعهم من ذلك، فكان فيما فعلوا من ذلك نقضا للعهد وخروجا من الصلح، فصارت قريش بذلك حربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه رضي الله عنهم. وقال الآخرون وكيف يكون بما ذكرتم كما وصفتم، وقد رويتم أن أبا سفيان رضي الله تعالى عنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة بعد أن كان بين بني بكر وبني خزاعة من القتال ما كان، وبعد أن كان من قريش لبني بكر من المعونة لهم ما كان، علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بموضعه فلم يصله ولم يعرض له، فدل ذلك على أنه كان عنده في أمانه في على حاله غير خارج منه مما كان من بني بكر في قتال خزاعة، وما كان من قريش في معونة بني بكر بما أعانوهم به من الطعام والسلاح والتضليل، غير قضى لامانه لامانه بصلح 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 الذي كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير مخرج له منه، فكان من الحجه عليه للاخرين ان ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم التعرض لابي سفيان لم يكن لان الصلح الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين اهل مكه قائم، ولكنه تركه لانه كان وافدا اليه من اهل مكه طالبا الصلح الثاني سوى الصلح الاول لانتقاض الصلح الأول، فلم يعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل ولا غيره، لأن من سنته أن الرسل لا يقتلون. ثم قد روي عنه في ذلك ما حدثنا فهد قال حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا عاصم بن هدلة قال حدثنا أبو وائل قال حدثنا ابن معيز السعدي قال خرجت أستبق فرسا لي بالسحر فمرت على مسجد من مساجد بني حنيفة فسمعتهم يشهدون أن مسيلمة رسول الله. فرجعت إلى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فذكرت له أمرهم، فبعث الشرطة فأخذوهم وجيء بهم إليه فتابوا ورجعوا عما قالوا وقالوا لا نعود، فخلى سبيلهم وقدم رجلا منهم يقال له عبد الله بن النواحة فضرب عنقه فقال الناس أخذت قوما في أمر واحد فخليت سبيل بعضهم وقتلت بعضهم، فقال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فجاء ابن النواحة ورجل معه يقال له ابن وثال ابن حجر وافدين من عندي مسيلمة، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهدان أني رسول الله؟ فقال أتشهد أنت أن مسيلمة رسول الله؟ فقال آمنت بالله برسوله لو كنت قاتلا وفدا لقتلتكما فلذلك قتلت هذا. حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشجي أن الحسن بن علي بن أبي رفاء رافع حدثه أن أبا رافع أخبره أنه أقبل بكتاب من قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فلما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ألقي في قلب الإسلام فقلت يا رسول الله إني والله لا أرجع إليهم أبدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد جمع البريد ولا أحبس البرد، ولكن ارجع فإن كان في قلبك الذي في قلبك الآن فارجع. قال فرجعت إليهم ثم أقبلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلمت. قال بكير أخبرني أن أبا رافع كان قبطية. حدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال حدثني سعد بن طارق عن سلمة بن نعيم عن أبي أنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء رسول المسيلمة بكتابه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهما وأنتما تقولان مثل ما يقول، فقال نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما. والدليل على خروج أهل مكة من الصلح بما كان بين بني بكر وبين خزاعة وبما كان من معونة قريش لبني بكر في ذلك طلب أبي سفيان تجديد الحلف وتوكيد الصلح عند سؤال أهل مكة إياه ذلك، ولو كان الصلح لم ينتقد إذن لما كان بهم إلى ذلك حاجة، ولا كان أبو بكر الصديق عمر رضي الله تعالى عنه علي وفاطمة رضي الله تعالى عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سلم أبو سفيان ما سأله من ذلك يقولون ما حاجتك وحاجة أهل مكة إلى ذلك، إنهم جميعا في صلح وفي أمان لا تحتاجون معهم غيرهما. ثم هذا عمرو بن سالم وافد خزاعة يناشد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قد ذكرنا من مناشرته إياه في حديث عكرمة والزهري، وسأله في ذلك النص ويقول في ما يناشد من ذلك إن قريش أخلفوك الموعدة ونقضوا ميثاقك المؤكدة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكر ذلك عليه. ثم كشف له عمرو بن سلم المعنى الذي به كان نقض قريش ما كان عاهدوه عليه ووافقوه بأن قال وهم أتونا بالوتير هجادا فقتلونا ركعا وسجدا، ولم يكن في ذلك أحدا غير قريش من بني نفاثة ولا من غيرهم. ثم أنشد حسان بن ثابت شعره الذي ذكرناه عنه في حديث عكرمة المعنى الذي ذكره عمرو بن سلم في الشعر الذي ناشد به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي ذلك دليل أن رجال الإكرام أصابهم من نقض قريش الذي به فرأتوا من عهدهم ببطن مكة، ألا تراه يقول أتاني ولم أشهد ببطحاء مكة رجال بني كعب تحز رقابها. ثم ذكر ما بينه لمن كان سببا من ذلك قريش ورجالها، فقال فيا ليت شعري هل لنا لزمرة سهيل بن عمرو حوبها وعقابها. وسهيل بن عمرو هو كان أحد من عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلحة، فأما ما ذكر لك فأما ما ذكر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما افتتحها لم يقسم مالا، فلم يستعبد أحدا ولم يغنم أرضا، فكيف يستعبد من قد من عليه في دمه وماله؟ فأما أراضي مكة فإن الناس قد اختلفوا في ترك النبي صلى الله عليه وسلم التعرض لها، فمن يذهب إلى أنه افتتحها عنوة، فقال بعضهم تركها منة عليهم كمنته عليهم في دمائهم وفي سائر أموالهم. ومن ذهب إلى ذلك أبو يوسف رحمه الله، لأنه كان يذهب إلى أن أرض مكة تجري على الأملاك كما تجري على سائر الأراضين. وقال بعضهم لم تكن أراضي مكة مما وقعت عليها الغنائم، لأن أرض مكة عندهم لا تجري عليها الأملاك. وممن ذهب إلى ذلك أبو حنيفة وسفيان الثوري رحمهم الله. وقد ذكرنا في هذا الباب الآثار التي رواها كل فريق ممن ذهب إلى ما ذهب إليه أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهم الله في كتاب البيوع، من شرح عن الآثار المختلفة المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحكام، فأغنانا ذلك عن إعادتها هنا. ثم رجع الكلام إلى ما يثبت أن مكة فتحت عنوة، فإن قلتم إن حديثي الزهري وعكرمة نعم
إلى ما يثبت أن مكة
إلى ما يثبت أن مكة فتحت عنوة، فإن قلتم إن حديثي الزهري بالفتح عنوة، فإن قلتم إن حديثي الزهري وعكرمة اللذين ذكرنا منقطعان، قيل لكم قد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه حديث يدل على ما رويناه. حدثنا فهد بن سليمان بن يحيى قال حدثنا يوسف بن هلول قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثني محمد بن إسحاق قال حدثني قال الزهري حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مضى لسفر وخرج لعشر مضين من رمضان، فصام وصام الناس معه حتى إذا كان بالكديد أفطر، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل مر الظهران في 10,000 المسلمين، فسمع سليم ومزينة فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظهران وقد عميت الأخبار عن قريش، فلا يأتيهم خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يدرون ما هو فعل. وخرج في تلك الليلة أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبدير بن ورقاء ينظرون هل يجدون خيرا أو يسمعون. فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظهران قال العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه قلت وصباحاها قريش والله لئن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عن وصباح قريش والله لئن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة قبل أن يأتوه فيستأمنونه إنه لهلاك قريش إلى آخر الدهر. قال فجلست على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء، فخرجت حتى دخلت الأراكة، فلقي بعض الحطابة أو صاحب لبن أو ذا حاجة يأتيهم يخبرهم بمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرجوا إليه. قال فإني لا أشير عليه وألتمس ما خرجت له، إذ سمعت كلام أبي سفيان وأبو ذيل وهما يتراجعان. أبو سفيان يقول ما رأيتك الليلة نيرانا قط ولا عسكرا. قال أبو ذيل هذه والله خزاعة حمشتها الحرب. فقال أبو سفيان خزاعة والله أذل من أن يكون هذه نيرانهم. فعرفت صوت أبي سفيان نعم سيدنا
أذل
من أن يكون هذه نيرانهم. فعرفت صوت أبي سفيان فقلت يا أبا حنظلة. قال فعرف صوتي. فقال أبو الفضل قال قلت نعم. قال ما لك في ذاك أبي وأمي؟ قال قلت ويلك هذا والله رسول الله في الناس وصباح قريش، والله لئن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم كتا قبل أن يأتوهم فيستأمنون إنه لهلاك قريش إلى آخر الدهر. قال فما الحيلة؟ قال في ذاك أبي وأمي. قال قلت لا والله إلا أن تركب في فما الحيلة في ذاك أبي وأمي؟ قال قلت لا والله إلا أن تركب في عاجز هذه الدابة فآتي بك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه والله لئن ظفر بك لا يضربن عنقك. قال فركب في عاجز البغلة ورجع صاحباه. قال وكلما مررت بنار من نيران المسلمين قالوا من هذا؟ فإذا نظروا قالوا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلتي، حتى مررت بنار عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقال من هذا وقام إلي، فلما رأه على عجز الدابة عرف. وقال أبو سفيان عدو الله، الحمد لله الذي أمكن منك. وخرج يشتد نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وركدت البغلة فسبقته كما سبق الدابة البطية الرجل البطيء. ثم اقتحمت عن البغلة ودخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء عمر رضي الله تعالى عنه فدخل فقال يا رسول الله هذا أبو سفيان قد أمكن الله منه بلا عقد ولا عهد، فدعني فأضرب عنقه. قال قلت يا رسول الله إني قد أجرته. قال ثم جلست إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت برأسي فقلت والله لا يناجيه الليلة رجل دوني. قال فلما أكثر عمر رضي الله تعالى عنه في شأني قلت مهلا يا عمر. والله لو كان رجل من بني عدي بن كعب ما قلت هذا، ولكن عرفت أنه رجل من بني عبد مناف. قال فقل فقال مهلا يا عباس، فوالله لا إسلامك يوم أسلمت فوالله لا إسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب، وما لي لا إلا أني قد عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب به إلى رحلك، فإذا أصبحت فأتنا به. قالها أيضا سيدنا أبو بكر يوم أن جاء أبو قحافة يبايع، فبكى وقال تمنيت أن تكون هذه اليد يد عمك وأن يقرك الله بإسلامه، فهو أفضل من أبي.
نعم.
عجب الله سيدنا عمرو بن الزبير رضي الله عنهم. اذهب إلى رحلك فإذا أصبحت فأتنا به. قال فلما أصبحت غدوت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأه قال ويحك قال ويحك يا أبا سفيان، أما أنا لك أن تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال بأبي أنت وأمي، فما أحلمك وأكرمك وأوصلك. أما والله لقد كاد يقع في نفسي أن لو كان مع الله غيره لقد أغنى شيئا بعد. وقال ويلك يا أبا سفيان، قال أني لك أن تشهد أني رسول الله؟ قال بأبي أنت وأمي، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك. أما والله هذه فإن في النفس منها حتى الآن شيئا. قال العباس قلت ويلك أسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قبل أن يضرب عنقك. قال فشهد شهادة الحق وأسلم. قال العباس رضي الله تعالى عنه فقلت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر، فاجعل له شيئا. قال نعم، من دخل دار أبا سفيان فهو آمن، من أغلق عليه بابه فهو آمن. فلما ذهبت لأنصرف قال يا عباس احبسه بمضيق الوادي عند حطيم الجندي حتى يمر به جنود الله فيراها. قال فحبسته حيث أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ومرت به القبائل على راياتها بها، فكلما مرت به قبيلة قال من هذه؟ قلت بني سليم. قال يقول مالي ولبني سليم، ثم تمر به قبيلة فيقول من هذه؟ فقل مزينة. قال مالي ولمزينة، حتى نفذت القبائل لا تمر به قبيلة إلا سألني عنها فأخبره إلا. قال مالي ولبني فلان، حتى مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخضراء كتيبة فيها المهاجرين والأنصار لا يرى منهم إلا الحدقة في الحديد. فقال سبحان الله، من هؤلاء يا عباس؟ قلت هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصار. فقال ما لي أحد بهؤلاء قبل، والله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيما. قال فقلت ويلك يا أبا سفيان، إنها النبوة. قال نعم. قال فنعم. قال قلت ألتجئ إلى قومك أخرج إليهم؟ حتى إذا جاءهم صرخ بأعلى صوته يا معشر قريش، هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فقامت إليه عند هند بنت عتبة بن ربيعة فأخذت شاربه، فقالت اقتل الحميتة الدسمة فبئس طليعة قوم. قال ويلك، لا تغرنكم هذه من أنفسكم وإنه قد جاء ما لا قبل لكم به، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قالوا قاتلك الله، ما يغني عنا دارك. قال من أغلق عليه بابه فهو آمن. فهذا حديث متصل صحيح الإسناد، ما فيه معنى يدل على فتح مكة عنوة، وينفي أن يكون صلحا، ويثبت أن الهدنة التي كانت تقدمت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدمت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش قد كانت انقطعت وذهبت قبل ورود رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة. ألا يرى إلى قول العباس رضي الله تعالى عنه وصلح قريش؟ والله لئن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة قبل أن يأتوه فيستأمنونه إنه لهلاك قريش إلى آخر الدهر، أفطر العباس على فضل رأيه وعقله يتوهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعرض قريشا وهم منه في أمان وصلح وهدنة؟ هذا من المحال الذي لا يجوز كونه، ولا ينبغي لذي لب أو لذي عقل أو لذي دين أن يتوهم ذلك عليه. ثم هذا العباس رضي الله تعالى عنه قد خاطب أبا سفيان بذلك، فقال والله لئن ظفر بك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتلنك، والله إنه لهلاك قريش إن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة. فلا يسمع أبو سفيان قوله هو ولا يقول له وما خوفي وخوف قريش من دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ونحن في أمان منه، إنما يقصد بدخوله أن ينتصف خزاعة من بني النفاثة دون قريش وسائر أهل مكة. ولم يقل له أبو سفيان ولما يضرب عنقي، إذ قال له العباس والله لئن ظفر بك رسول الله صلى الله عليه وسلم ليضربن عنقك وأنا في أمان منه. ثم هذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى أبو سفيان: يا رسول الله، هذا أبو سفيان قد أمكن الله منه بلا عهد ولا عقد، وفدعني أضرب عنقه. ولم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك عليه، إذ كان أبو سفيان عنده ليس في أمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في صلح منه. ثم لم يحتاج أبو سفيان ثم لا ثم لم يحاج أبو سفيان عمر عنه بذلك، ولا حاجه به عمه العباس رضي الله تعالى عنه، بل قال له العباس إني قد أجبت. فلم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر ولا على العباس وما كان منهما من القول الذي ذكرنا عنهما. فدل ذلك أنه لولا جوار العباس إذا لما منع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر فيما أو أراد من قتل أبي سفيان، فأبى. فأي خروج من الصلح المتقدم وأي نقد له يكون أبين من هذا؟ ثم أبو سفيان لما دخل مكة بعد ذلك نادى بأعلى صوته بما جعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. ولم يقل له قريش: وما حاجتنا في دخولنا دارك وإلى إغلاق أبوابنا ونحن في أمان، وقد أغنانا عن طلب الأمان بغيره. ولكنهم عرفوا خروجهم من الأمان الأول وانتقاض الصلح الذي كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم عندما خوطبوا بما خوطبوا به من هذا الكلام غير آمنين إلا أن يفعلوا ما جعلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم به آمنين أن يفعلوه من دخولهم دار أبي سفيان أو من إغلاقهم أبوابهم. ثم قد روي عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله تعالى عنها ما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة وهي دار حرب ولا دار أمان. حدثنا فهد قال حدثنا يوسف بن بهلول قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق قال حدثني سعيد بن أبي هند عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب أن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله تعالى عنها قالت: لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة فر إلي رجلان من أحمائي من بني مخزوم، وكانت عند هبيرة بن أبي وهب المخزومي، فدخل علي أخي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فقال: لأقتلنهما. فأغلقت عليهما بيتي، ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة فوجدته يغتسل في جفنة أن فيها أثر العجين، وفاطمة ابنته تستره بثوب، فلما اغتسل أخذ ثوبه فتوشح به، ثم صلى صلى الله عليه وسلم من الضحى 8 ركعات، ثم انصرف إلي فقال: مرحبا وأهلا بأم هان ما جاء بك. فأخبرته خبر الرجلين وخبر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فقال: قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت. حدثنا إبراهيم المرزوق قال حدثنا بشر بن عمر الزهراني قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي مرة مولى عاقل عن فاخته أم هان رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل يوم فتح مكة ثم صلى 8 ركعات في ثوب واحد مخالفا بين طرفيه. قال: فقلت: إني أجرت حموي من المشركين، وإن عليا يفلت عليهما وإن عليا يفلت عليهما ليقتلهما. قالت: فقال: ما كان له ذلك، قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت. أفلا ترى أن علي رضي الله تعالى عنه قد أراد قتل المخزوميين بمكة، ولو كان في أمان لما طلب ذلك منهما، فأمنتهما أم هانئ ليحرم بذلك دماؤهما على علي رضي الله تعالى عنه، ولم تقل له: ما لك إلى قتلهما من سبيل لأنهما وسائر أهل مكة في صلح وأمان. ثم أخبرت أم هانئ رضي الله تعالى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كان من علي رضي الله تعالى عنه وبما كان من جوارها ذينك الرجل المخزوميين. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت. ولم يعنف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله تعالى عنه في إرادته قتلهما قبل جوار أم هان إياهما، فدل ذلك أنه لولا جوارها إياهما لصح قتلهما حال أن يكون له قتلهما وثمة أمان قائم وصلح متقدم لهما، وهذا دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، فأي شيء أبين من هذا؟ ثم قد روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في هذا الباب ما هو أبين من هذا. حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أسد بن موسى قال قال حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي زايده قال اخبرنا سليمان بن المغيره عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح انه قال وفدنا الى معاويه وفينا ابو هريره رضي الله عنه فقال الا اخبركم بحديث من حديثكم يا معشر الانصار. ثم ذكر فتح مكه فقال اقبل ثم فقال اقبل النبي صلى الله عليه وسلم حتى قدم مكه فبعث الزبير بن عمي على احدى المجنبتين وبعث خالد بن الوليد على المجنبتين وبعث خالد بن الوليد على المجنبة الأخرى وبعث أبو عبيدة على الحصر من غير اللأمة على الحصر فأخذوا بطن الوادي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبة فنظر فرآني فقال يا أبا هريرة فقلت لبيك يا نبي الله قال اهتف لي بالأنصار ولا يأتيني إلا أنصاري. قال فهتفت بهم حتى إذا طافوا به وقد وبشت قريش أوباشها وأتباعها فقالوا تقدم هؤلاء
أوباشها وأتباعها
وقد وبشت قريش أوباشها وأتباعها فقالوا تقدم هؤلاء فإن كان لهم شيء كنا معهم وإن أصيبوا أعطينا الذي سألنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار حين طافوا به انظروا إلى أوباش قريش وأتباعهم ثم قال بإحدى يديه على الأخرى صدوهم حصدا حتى توافوني بالصفا. فانطلقوا فما يشاء أحد منا أن يقتل ما شاء إلا قتل وما توجه إلينا أحد منهم. فقال أبو سفيان يا رسول الله أبيحت قضراء قريش ولا قريش بعد اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أغلق بابه فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فأغلق الناس أبوابهم فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى الحجرة فاستلمه ثم طاف بالبيت فأتى على صنم من إلى جنب البيت يعبدونه وفي يده قوس الحجر عندي بالكسر.
هو هيستلم الحجر ولا الحجر؟
الحجر يبدأ من الحجر حتى عارفين اللي استلم حتى أتى إلى الحجر فاستلمه ثم طاف بالبيت فأتى على صنم إلى جنب البيت
أتى الحجر
أتى سيدنا إيه؟ حجر بيقول بقى لي ساعتين ببص في المكان المكشوف ده
ما فيش عليه زحمة
أتى الحجر فاستلمه ثم طاف بالبيت فأتى على صنم إلى جنب البيت يعبدونه وفي يده قوس فهو آخذ بسية القوس. فلما أتى على الصنم جعل يطعن في عينيه ويقول جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا. حتى إذا فرغ من طوافه أتى الصفا فصعد عليها حتى نظر إلى البيت فرفع يديه فجعل يحمد الله ويدعوه بما شاء والأنصار تحته. فقالت الأنصار بعضهم لبعض أما الرجل فقد أدركته رغبة في قرابته ورأفة بعشيرته فقال أبو هريرة وجاءه الوحي به وكان إذا جاء لم يخف علينا فليس أحد من الناس يرفع رأسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقضى الوحي. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار قالوا لبيك قال أقلتم أما الرجل فقد أدركته رغبة في قرابته ورأفة بعشيرته قالوا قد كان ذاك. قال كلا إني عبد الله ورسوله هاجرت إلى الله عز وجل وإليكم والمحيا محياكم والممات مماتكم. فأقبلوا يبكون إليه ويقولون والله ما قلنا الذي قلنا إلا ظنا بالله ورسوله. قال فإن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم. فهذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يخبر أن قريشا عند دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وبشت أوباشها وأتباعها فقالوا تقدم هؤلاء فإن كان لهم شيء كنا معهم وإن أصيبوا أعطينا الذي سألنا. وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على ذلك منهم فقال للأنصار انظروا إلى أوباش قريش وأتباعهم. ثم قال بإحدى يديه على الأخرى احصدوهم حصدا حتى توافوني بالصفا فمن شاء فما يشاء أحد منا أن يقتل من شاء إلا قتل وما توجه إلينا أحد منهم فيكون من هذا دخولا على أمان. ثم كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك المن عليهم والصفح. وقد روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث زيادة على ما في حديث سليمان بن المغيرة قال حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا القاسم بن مسلم بن مسكين قال حدثني أبي قال حدثنا ثابت البولاني عن عبد الله بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صار إلى مكة ليستفتحها فصرح أبا عبادة بن الجراح وزور بن العوام وخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه فلما بعثهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه اهتف بالأنصار فنادى يا معشر الأنصار أجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءوا كما كانوا على معتاد. ثم قال اسلكوا هذا الطريق ولا يشرفن أحد إلا أنميتموه أي قتلتموه إلا أن ميتموه أي قتلتموه. وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتح الله عليه من قتل يومئذ الأربعة. قال: ثم دخل صناديد قريش من المشركين الكعبة وهم يظنون أن السيف لا يرفع عنهم، لا يرفع عنهم، ثم طاف وصلى ركعتين ثم أتى الكعبة فأخذ بعضادتي الباب، فقال: ما تقولون وما تظنون؟ فقالوا: نقول أخ وابن عم حليم رحيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقول كما قال يوسف: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. قال: فخرجوا كأنما نشروا من القبور، فدخلوا في الإسلام. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الباب الذي يلي الصفا، وقطع الأنصار أسفل منه. فقالت الأنصار بعضهم لبعض: أما إن الرجل أخذته الرأفة بقومه وأدركته الرغبة في قرابتي. قال: فأنزل الله عز وجل عليه الوحي فقال: يا معشر الأنصار، أقلتم أخذته الرأفة في قومه وأدركته الرغبة في قرابته؟ فما من نبي أنا فما نبي أنا إذن؟ كلا والله إني لرسول الله حقا، إن المحيا لمحياكم وإن الممات لمماتكم. قالوا: والله يا رسول الله، والله يا رسول الله ما قلنا إلا مخافة أن تفارقنا إلا ظنا بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم صادقون عند الله ورسوله؟ قال: فوالله ما بقي منهم رجل إلا بل نحره بدموع عينيه. أولا ترى أن قريشا بعد دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قد كانوا يظنون أن السيف لا يرفع عنهم، فترهم كانوا يخافون ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أمنهم قبل ذلك. هذا والله غير مخوف منه، ولكنهم علموا أن إليه قتلهم إن شاء، وأن إليه المن عليهم إن شاء، وإن الله عز وجل قد أظهروا عليهم وصيروا في يده يحكم فيهم بما أراد الله تعالى من قبل، ومن بعد ذلك عليهم وعفى عنهم. ثم قال لهم: يومئذ لا تغزى مكة بعد هذا اليوم أبدا. حدثنا رحب بن الفرج قال: حدثنا حامد بن يحيى قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عن الحارث بن البرصائي أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يقول: لا تغزى مكة بعد هذا اليوم أبدا. قال أبو سفيان: تفسير هذا الحديث لأنهم لم يكفرون أبدا ولا فلا يغزون على الكفر، هذا لا يكون إلا ودخوله إياها دخول غزو. ثم قال صلى الله عليه وسلم:
لأنهم لا يكفرون أبدا.
فلا يغزون على الكفر، لا يكفرون، لا يرتدون، هذا لا يكون إلا ودخوله إياها دخول غزو. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا يقتل قرشي بعد هذا اليوم صبرا. حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي مريم قال: حدثنا أسر بن موسى قال: حدثنا يحيى بن زكريا قال: حدثنا أبي عن الشعبي عنه قال: قال عبد الله بن مطيع: سمعت مطيعا يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يقول: لا يقتل قرشي صبرا بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة. قال: فدل ذلك أن دماء قريش إنما حرمت بعد ذلك اليوم لما كان من رسول الله حرمته يومئذ عليهم. ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ خطبة بين فيها حكم مكة ودخوله إياها، وحكمها وقت دخوله إياها، وحكمها بعد ذلك. حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال: حدثنا عمرو بن عون عن أبي يوسف عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم مكة يوم خلق الله عز وجل السماوات والأرض والشمس والقمر، ووضعها بين هذين الأخشبين، ثم لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لي إلا ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يرفع لقطتها إلا منشدها. فقال العباس رضي الله تعالى عنه: ولا يرفع ولا يرفع
يرفع
هو
ولا يرفع لقطتها إلا منشدها
ولا يرفع. فقال العباس رضي الله تعالى عنه: إلا الإذخر. حدثنا محمد بن خزيمة قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن ابن أبي ذئب قال: حدثنا سعيد المخبري قال: سمعت أبا شريح الكوي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسفكن فيها دما ولا يعضضن فيها شجرا، فإن ترخص مترخص فقال: قد أحلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل أحلها لي ولم يحلها للناس، وإنما أحلها لي ساعة. حدثنا فهد بن سليمان قال: حدثنا يوسف بن بهلول قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الخزاعي أنه قال: ما بعث عمرو بن سعيد البعث إلى مكة لغزو بن الزبير، أتاه أبو شريح الخزاعي فكلمه بما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خرج إلي إلى نادي قومه. ثم خرج إلى نادي قومه فجلس، فقمت إليه فجلست معه، فحدث عما حدث عمرو بن سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعما أجابه عمرو بن سعيد. قال فقل قال قلت له إنا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة، فلما كان الغد من اليوم من يوم الفتح عادت خزاعة على رجل من هذيل فقتلوه مكة وهو مشرك. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا قال أيها الناس إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام إلى يوم القيامة، لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرا، لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي، ولم تحل لي إلا سائل هذه الساعة غضبا، ألا ثم عادت كحرمتها، ألا فمن قال لكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أحلها قد أحلها فقولوا إن الله قد أحلها لرسوله ولم يحلها لك يا معشر خزاعة، كفوا أيديكم فقد قتلتم قتلا لا 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 لأدينا لأدينا، فمن قتل بعد ذلك فمن قتل بعد مقام هذا فهو بخير نظرين، إن أحب فدم فدم، فمن قتل له قتيل، يعني من قتل له فهذا فهو بخير نظرين، إن أحب فدم قاتله وإن أحب فعقله. قال انصرف أيها الشيخ فنحن أعلم بحرمتها منك، إنها لا تمنع سافك دم ولا مانع حرمة ولا خالع طاعة. قال قلت وقد كنت شاهدا وكنت غائبا، وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ شاهدنا غائبنا وقد أبلغتك. حدثنا محمد بن حميد بن هشام الرعيني قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث بن سعد عن أبي سعيد المقبري أنه قال سمعت أبا شريح الخزاعي يقول لعمرو بن سعد وهو على المنبر حين قطع ضعفا إلى مكة لقتال ابن الزبير،
يا هذا ابن سعيد عمرو بن سعد
ابن سعيد نعم سيدنا صلى الله عليه وسلم، يا هذا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن مكة حرام حرمها الله عز وجل ولم يحرمها الناس، وإن الله إنما أحل للقتال بها ساعة من النهار، ولعله أن يكون بعض رجال يستحلون القتال بها، فمن فعل ذلك منهم فقولوا إن الله أحلها لرسوله ولم يحلها لك، ولبلغ الشاهد الغائب، ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلغ الشاهد الغائب ما حدثتك بهذا الحديث. قال عمرو إنك شيخ قد خرفت وقد هممت بك. قال أما والله لا أتكلمن بالحق وإن شددت رقابنا. حدثنا بحر بن نصر عن شعيب بن الليث عن أبيه عن سعيد المقبري عن أبي شريح الخزاعي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معنى حديث فهد الذي قبل هذا الحديث. حدثنا علي بن عبد الرحمن قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا الدروردي قال حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجون ثم قال والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وما أحلت لي إلا ساعة من النهار وهي بعد ساعتها هذه حرام إلى يوم القيامة حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج بن المنهالي وأبو سلمة قال حدثنا حماد قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو فذكر بإسناده مثله. حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزعي عن يحيى أنه قال حدثني أبو سلمة قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال لما فتح الله عز وجل على رسوله مكة قاتلت هزيل رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية، فقال فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله عز وجل حبس عن أهل مكة الفيل وسلط عليهم رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد قبل ولا تحل لأحد بعد، إنما أحلت لي ساعة
رسوله والمؤمنين
رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد قبل ولا تحل لأحد بعد، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها ساعتي هذه حرام لا يعضد شجرها ولا يقتل شوكها ولا يلتقط ساقطتها إلا لمنشدها حدثنا بكر قال حدثنا بكر بن قتيبة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير فذكر بإسناده مثله وغيره أنه قال إن الله عز وجل حبس عن أهل مكة الفيل وقال لا يلتقط ضالتها إلا لمنشد، فلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر به في خطبته هذه أن الله عز وجل أحل له مكة ساعة من النهار ثم عادت حراما إلى يوم القيامة، فلو كان لا حاجة به إلى القتال في تلك الساعة إذن لكان في تلك الساعة وفيما قبلها وفيما بعدها على معنى واحد، وكان حكمها في تلك الأوقات كلها حكما واحدة. فإن قال قائل إنما أبيح له إظهار السلاح بها لا غير، قيل له أي حاجة به إلى إظهار السلاح إذا كان لا يستطيع أن يقاتل به أحدا فيها، هذا محال عندنا ولا يجوز إظهار السلاح بها إلا وهو مباح له القتال به. وقد بين الليث بن سعد في حديثه الذي روينا عنه في هذا الفصل عن سعيد المقبري هذا المعنى فقال فيه: وإن الله إنما أحل لي القتال فيها ساعة من نهار، فيجوز له أن يحل له قتال من هو في هدنة منه وأمان. هذا لا يجوز. ثم قد كان دخوله إياها دخول محارب لا دخول آمن، لأنه دخلها وعلى رأسه المغفر. حدثنا يونس بن عبد العال قال أخبرنا عبد الله بن وهب أن مالك أخبره عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح على رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: يا رسول الله، هذا ابن خطل متعلق بأسر الكعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوه. قال مالك: قال ابن شهاب، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ محرما. حدثنا إبراهيم المرزوق قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا مالك ابن أنس فذكر بإسناده مثله: ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ محرما. وقيل إنه دخلها عليه عمامة سوداء. حدثنا علي بن معبد قال حدثنا معلب بن منصور قال حدثنا شريك عن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء. حدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال حدثنا شريك بن عبد الله عن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا فهد قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه عمامة سوداء. حدثنا علي بن عبد الرحمن قال حدثنا علي بن حكيم من الأوذي قال حدثنا شريك عن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو جعفر: فلو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند دخوله إياها غير محارب إذا لم يدخلها إلا حراما دخلها. وهذا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو أحد من روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إحلال الله عز وجل مكة له، كما قد روينا عنه في هذا الفصل: قد منع الناس أن يدخلوا الحرم غير محرمين. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا حماد عن قيس عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا يدخل أحد مكة إلا محرمة. حدثنا محمد قال حدثنا عثمان بن الهيثم بن الجهم قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا قال عطاء قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا عمرة على المكي إلا أن يخرج من الحرم فلا يدخله إلا حراما. فقيل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فإن خرج رجل من مكة قريبا قال: نعم، يقضي حاجته ويجعل مع قضائها عمرة. حدثنا صالح بن عبد الرحمن الأنصاري قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشام قال أخبرنا عبد الملك عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول: لا يدخل مكة تاجر ولا طالب حاجة إلا وهو محرم. فدخل ما ذكرنا من إحلال الله عز وجل إياها لرسول الله. فدل ما ذكرنا أن إحلال الله عز وجل إياها لرسوله صلى الله عليه وسلم إنما كان لحاجته إلى القتال منها لا لغير ذلك. فإن قال قائل: فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم آمن الناس جميعا إلا ستة نفر وذكروا في ذلك ما حدثنا فهد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن المفضل قال حدثنا أسبات بن ناصر قال زعم السدي عن مصعب بن سعد عن أبي أنه قال: لما كان يوم فتح مكة آمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا أربعة نفر من امرأتين، وقال: اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة: عكرمة بن أبي جن، عبد الله بن خطر، ومقياس بن ضبابة، وعبد الله بن سعد بن أبي صرح. فأما عبد الله بن خطل فأتي وهو متعلق بأستار الكعبة، فاستبق إليه سعيد بن الريث عمر بن ياسر فسبق سعيد عمارا. ها؟ عندي بالضباب. صبابة؟
ضبابة.
ضبابة. فاستبق إليه سعيد بن حريث وعمار بن ياسر فسبق سعيد عمارا وكان أشد الرجلين فقتله. أما مقيس بن ضبابة فأدركه الناس في السوق فقتلوها مع عكرمة بن أبي جهل فركب البحر فأصابتهم ريح عاصف. فقال أصحاب السفينة لأهل السفينة: أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا ها هنا. فقال عكرمة: والله لئن لم ينجيني في البحر إلا الإخلاص لم ينجيني. نعم سيدنا
صبابة. نعم
صبابة. فراكب أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شأنها هنا. فقال عكرمة: والله لئن لم ينجيني في البحر إلا الإخلاص لم ينجيني في البر غيره. اللهم إن لك علي عهدا إن أنت أنجيتني مما أنا فيه أن آتي محمدا ثم أضع يدي في يده فلا أجدنه عفوا كريما فأسلم. قال وأما عبد الله بن أبي صرح اختبأ عند عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة جاء به حتى أوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بايع عبد الله. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إليه ثلاثا كل ذلك نائيا فبايعوا بعد ثلاث، ثم أقبل على أصحابه فقال أما كان فيكم رجل يقوم إلى هذا حين رآني كففت يدي عن بيعتي فيقتله؟ قال وما درينا يا رسول الله ما في نفسك فهل أومأت إلينا بعينك؟ فقال إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة عين. حدثنا أبو مية قال حدثنا أحمد المفضل فذكر بإسناده مثله. قيل له هذا ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أظهره الله عز وجل عليهم، ألا يرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان صالح أولا قد كان دخل في صلح ذلك هؤلاء الستة النفر، وإن دماءهم قد حلت بعد ذلك بأسباب حدثت منهم بعد الصلح، وكذلك أبو سفيان أيضا كان في الصلح. ثم قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتاه به العباس رضي الله تعالى عنه يا رسول الله هذا أبو سفيان قد أمكن الله عز وجل منه بغير عقد ولا عهد، فلم ينكر ذلك عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أجاره العباس بعد ذلك فحقن دمه لجواره فحقن دمه لجواره. وكذلك هبيرة بن أبي وهب المخزومي وابن عمه اللذان كان لحق بعد دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة إلى أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله تعالى عنها، فأراد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن يقتلهما وقد كان دخل في الصلح الأول، ثم قد حل دماؤهما بعد ذلك بالأسباب التي كانت منهما حتى أجارتهما أم هانئ رضي الله تعالى عنها فحرمت بذلك دماؤهما. وكذلك من لم يدخل دار أبي سفيان يوم فتح مكة ولا من لم يغلق عليه بابه في قد كان دخل في الصلح الأول على غير الشراط عليه. فيه دخول دار أبي سفيان ولا بغلق باب نفسه عليه، ثم حل دمه بعد الصلح الأول بالأسباب التي كانت منه بعد ذلك، فدل بما حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قال حدثنا محمد بن منصور الطوسي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن أبي إسحاق أنه قال حدثني شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن عبد الله بن مطيع بن الأسود عن أبيه وكان اسمه العاص فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم مطيعا، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمر بقتل أولياء الرهط بمكة يقول لا تغزى مكة بعد اليوم أبدا ولا يقتل رجل من قريش صبرا بعد العام، فهذا يدل على أنه كان غزوها في ذلك العام بخلاف فيما بعده من الأعوام، وفي ذلك ما قد دل على أنه كان لا أمان لأهلها في ذلك العام لأنه لا يغزى من هو في أمان، وقوله لا يقتل رجل من قريش صبرا بعد ذلك العام. فلذلك وفيما روينا وذكرنا من الآثار وكشفنا من الدلائل ما تقوم به الحجة به في كشف ما اختلفنا فيه وإيضاح فتح مكة أنه عنوة وبالله التوفيق، ولقد روي في أمر مكة ما يمنع أن يكون صلحا ما حدثني يحيى بن عثمان بن صالح قال حدثنا عبد الله بن صالح حاول حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا عبد الله بن لهيعة قال حدثني محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن الأسود بن مخرمة عن أبيه أنه قال لما أظهر نبي الله صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلم أهل مكة كلهم، وذلك قبل أن تفرض الصلاة، حتى إن كان لا يقرأ بالسجدة ويسجد فيسجدون فما يستطيع بعضهم أن يسجد.
مصور بن مخرمة ولا المسور؟
المسور في نوع ميس أنا حديث المسور عن المسور بن مخرمة عن المسور بن مخرمة عروة عن المسور عن أبي أنه قال لما أظهر نبي الله صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلم أهل مكة كلهم، وذلك قبل أن تفرض الصلاة حتى
كلهم
وذلك قبل أن تفرض الصلاة حتى إن كان لا يقرأ بالسجدة ويسجد فيسجدون فما يستطيع بعضهم أن يسجد من الزحام وضيق المكان لكثرة الناس حتى قدم رؤوس قريش الوليد بن المغيرة وأبو جهل وغيره فكانوا بالطيف في أراضيهم فقال أتدعون دين آبائكم فكفروا. قال أبو جعفر رحمه الله ففي هذا الحديث أن إسلام أهل مكة قد كان تقدم وأنهم كفروا بعد ذلك، فكيف يجوز أن يؤمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما مرتدين بعد قدرته عليهم؟ هذا لا يجوز عليه صلى الله عليه وسلم. ولقد أجمع المسلمون جميعا أن المرتد يحال بينه وبين الطعام إلا ما يقوم بنفسه، وأنه يحال بينه وبين ساعة العيش وتصرف في أرض الله حتى يراجع دين الله عز وجل أو يأبى ذلك فيمضي عليه حكم الله تعالى، وأنه لو سأل الإمام أن يؤمنه على أن يقيم مرتدا آمنا في دار الإسلام أن الإمام لا يجيبه إلى ذلك ولا يعطيه مسال، ففي ثبوت ما ذكرنا من إجماع المسلمين على ما وصفنا دليل صحيح وحجة قاطعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤمن أهل مكة بعد قدرته عليهم وظفره بهم، والله أعلم بالصواب.
بارك الله فيك. بسمك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام. جزاكم الله خير.